صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو كتاب التوحيد للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد ابن إسحاق ابن منده رحمه الله. ولا زال رحمه الله تعالى يتكلم عن صفاته سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب كما قلنا كتاب التوحيد، العلماء يصنفون في النوع من التوحيد الذي يقع فيه أكثر إشكالات العصر فيركزون عليه. فهذا كتاب التوحيد لابن منده، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب التوحيد لابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذه كلها مسمات بكتب التوحيد. كتاب التوحيد لابن خزيمة ركز أيضا على الأسماء والصفات، كتاب التوحيد لابن منده ركز على الأسماء والصفات، كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب ركز على إيه؟ على توحيد الألوهية، ركز على توحيد الألوهية، نظرا لأن أهل عصره إنما كان انحرافهم الشديد في هذا الباب، وهو باب توحيد الإيه؟ باب توحيد الألوهية. نعم، يعني ما يقال مثلا لماذا لم يذكر هنا الشيخ رحمه الله تعالى باب توحيد الألوهية وركز على هذا، مع أن هذا من أخص أنواع التوحيد أو كذا. هو مراده رحمه الله تعالى من هنا أن يذكر الأسماء والإيه وصفات أحد الأسماء والصفات، وهذا توحيد، فقال باب كتاب التوحيد. والتصنيف غير التقعيد، هو لو قال التوحيد أسماء وصفات فقط لن تقد هذا عليه، لكن حينما يؤلف في كتاب، حينما يؤلف في التوحيد، حينما يؤلف في التوحيد ثم يركز على الأسماء والصفات في التوحيد نظرا لحاجة العصر إلى ذلك، ما يلام في هذا زي ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أيضا ما تكلم عن الأسماء والصفات، أسماء والصفات ما تكلم، نتكلم على توحيد الإيه؟ على توحيد الألوهية. نعم، قال باب بيان آخر يدل على أن الله يحب الحلم والأناه في عبده، وذكر حديث يونس بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال أشج بني عصر، ويقال له أشج عبد القيس، وصحابي مشهور بلقبه أشج عبد القيس ويقال أشج بني عصر، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والحياء. قلت أقديما كان في أم حديثا؟ قال بل قديما. قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. والأشج اسمه عبد المنذر ابن عائذ، روى عنه المثنى بن ثمامة العبدي. طب الشاهد في الحديث ايه؟ ان الله ايه يحب الحلم والأناة فين؟ يحبهما الله، يبقى هذا في اثبات الايه المحب من الله سبحانه وتعالى، والمحبة من الله سبحانه وتعالى هذه متعلقة بالسبب، فإذا وجد سبب المحبة أحبك الله، وإذا وجد سبب البغض أبغضك الله. ولهذا المؤمن قد يجتمع فيه سبب للمحبة وسبب للإيه وسبب للبغض، فالله عز وجل يحب من عبده أن يأتي بالأعمال الصالحة، ويبغض عبده إذا قام على الأعمال السيئة، فيتبعض في الإنسان هذا الأمر، فيه الحب وفيه الإيه وفيه البغض، فيه النفاق العملي وفيه الإيمان والصدق وهكذا. نعم، إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والإيه والحياة. ودل هذا أيضا على أن هذه الأخلاق إنما من رزق الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال يا رسول الله أقديما كان في أم حديثا الخلقان؟ قال بل قديما، قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. ولهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الله الإنسان إيه الصفات الطيبة، ففلان قد يكون على الكرم، وفلان قد يكون على الحلم، فلان على الأناة، فلان على يعني العقل وكذا، وفلان قد يكون على التهور والتجاوز وهكذا. لهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العبد أن يرزق هذا الايه هذا الباب. نعم. بيان آخر يدل على أن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه، وفي ذلك حديث ابن عمر وهو أيضا ساقه ليحب، هذا كله مع صفة المحب. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. هذا إثبات المحب، المحبة للفعل، يبقى الماضي المحبة للخلق، وهنا المحبة للفعل والمنهج. إن الله يحب أن تؤتى الرخص، تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فالله عز وجل يحب ويكره، يكره من عبده أن يأتي معصيته، ويحب من عبده أن يأتي بالرخصة. وفي لفظ كما يحب أن تؤتى عزائمه، وهذا اللفظ هنا هو اللفظ يعني الصحيح. والمعنى أن سبب محبة الله عز وجل العبد إذا أتى إذا أحب الرخص، لأن محبة الرخص والإتيان بالرخصة كالإتيان بالعزيمة، هذا يدل على اتساع الصدر وتمرنه على قبول شرع الله سبحانه وتعالى. فإن العبد قد يكون مع العزيمة ويأتي ما أمر الله عز وجل به وكذا واتسع، حتى إذا أتت الرخصة ترفع عن يأتيها بل ظنها نقصا في إيمان. يعني ما تقولون مثلا في رجل سافر ولم يصلي ركعتين، قال أنا أصلي أربعا، لي أصلي ركعتين، أنا أصلي أربعا، الأربع أفضل وفيها زيادة ركعتين وأنا أخذ بالعزيمة وكذا وكذا، ها ما تقولون فيه؟ هذا الرجل أساء أم أحسن؟ والذي صلى ركعتين أحسن، مع أنه صلى ركعتين والآخر صلى أربعا، لكن لم يتسع صدره للرخصة. هنا لو واحد في الصيام كاد يعني تضرر تضررا بالغا وكاد يعطب وهو في السفر صائم، افطر، يقول لا لا أنا أبدا أنا أفطر في رمضان، لا لا والله لو أموت أنا أموت صائما أفضل، أنا أفطر أبدا وأتم، والآخر حمل الإناء على فمه وشرب، أيهما أعبد؟ الذي شرب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال عن قوم بلغوا هذه الحالة ماذا قال؟ قال أولئك العصاة. هذا في حديث، في حديث آخر قال ذهب المفطرون بالأجر، لأن المسلمون أفطروا، بعضهم أفطر وقام على خدمة مين؟ قام على خدمة الصائمين اللي كاد يهلكوا ووضعوا ظللوهم وكذا وكذا، وهم يفطرون، أفطروا وقاموا بهذه الخدمة. فقال ذهب المفطرون ذهب المفطرون بالأجر كله. فالنبي ربي على هذا، أن الصدر يتسع للرخصة كما يتسع كما يتسع للعزيمة، لأن الرخصة شرع ولا لا؟ إنما عرفت العزيمة، العزيمة عرفت بإيه؟ عرفت العزيمة هذه بنص، وعرفت الرخصة بنص، وعليه فما الذي يجعلك تقدم هذه على تلك؟ وعليه بقى نقول هل الأفضل مسح الخفين ولا غسل الرجلين؟ هل الأفضل مسح العمامة ولا المسح على الرأس؟ هل الأفضل هل الأفضل الأفضل؟ نقول على حسب ما يكون من مقام ومكان وزمان وحال، فإن الأفضل ما يوافق هذه الحال. أنا في الشتاء الآن في شدة البرد، الأفضل بقى أفسخ الشراب والخفين وكذا وأتحمل برد الماء وإلى خيره، لأنني لا أريد أن يعني أمسع الخفين وأترك الغسل حتى لو تضررت، فكل ذلك في ذات الله وجنب الله عز وجل. أقول هذا ولا أمسح مباشرة وأصلي؟ تمام. أنا في الغيط دلوقتي بصلي في الغيط، أخلع الحذاء ولا صلي في الحذاء؟ إذن دي مسألة مهمة جدا. إذن الإنسان في وقت الرخصة يكون الأفضل في حقه أن يأتي بالإيه؟ بالرخصة، لأن ذلك يدل على تمرن القلب على الانتثار لشريعة الرب سبحانه وتعالى. زي مثلا تيجي أخت واحد رايح يخطبها، واخد بالك، تقوم دخل عليه إيه بقى؟ زي ما تكون واقفة يعني، راح مثلا طلع بره بالظبط، العباية الواسعة خالص والجوانديات بقى والحجاب اللي منزلاه عند العينين ومن تحت مطلعاه لبقها وباقي بس حتة كده صغيرة، واصل يعني صعب عليها صراحة، أول مرة حد يشوفها، وأصل مش عارف إيه وأصل إيه. قال الله شرع لك إيه، انظر ليه فإنه أحرى أن يدم بينكما. قال يعني هو برضه متحجب كده تعرفي تشوفيه؟ ما خلاص كله يكشف وشه عشان يشوف هو هيخطب إيه، فيتسع الايه، دي تنطع، هذا ايه تنطع. ده فضلا بقى اذا قالت لا انا هو عاجبه كده من بره بره عاجبه، مش عاجبه مش عاجبه، لا هذا اسمه ايه، هذا تنطع، هذا من التنطع. فالرخص تراعى، ومراعاة الرخص في محلها اعظم من الاتيان بالايه بالعزيمة. ولهذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة دعا بإناء ماء وشرب بعد العصر، في عرفة شرب بعض العصر في عرفة. ولما في إحدى الغزوات لما اشتد على المسلمين الأمر فقال طيب ننسحب نرجع، قال يا شاء الله إحنا كذا وكذا وكذا، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصابهم بأس شديد الصحابة. فلما بقى كم تاني يوم قالوا ها نرحل، قالوا نرحل خلاص. طيب ما كمل الأول، ما كمل الأول، يبقى هذا الرفق. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد الرفق بأمته. طب نمشي لأن الآن اشتد الأمر، اشتد الأمر نمشي وكذا، ما وافق وأراد يأخذه بالإيه بالقوة. فلما كان بقى وأدخل فيه من القتل وكذا وتعرضوا لهذا، قال خلاص إحنا نرحل، قالوا نرحل خلاص. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وسمى الانسحاب فتحا يوم مؤتة، لما قالتم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. وهل هو تقدم ولا سحب المسلمين؟ يبقى ده فاتح. وعليه لو العالم ليس العالم الذي يفتي أن يثبت الضعيف حتى يهلك. ولهذا تأتي الفتاوى الآن لإخواننا في سوريا، اثبت 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 وكذا حتى يهلك ويعطى بالكثير، حتى لو حصل بعد ذلك أن قتل هذا الطاغية واستتب الأمر. قتل رجل، لكن تقتل أم عشان رجل؟ تقتل أم عشان رجل؟ ولهذا هذه الشعوب تقتل، هي اللي بتقتل. أما الرجل إيه يعني رجل؟ يبيد أمم، هذا الرجل بيبيد أمم. إحنا نحفظ المسلمين ونحفظ دماء المسلمين، من اللي بيقتل؟ بيقتل بشار ولا بيقتل قذافي ولا بيقتل كذا؟ بيقتل من؟ بيقتل المسلمون. وهذا لو قتل في نهاية اسمه رجل، ظالم فاجر ما له قيمة. يقول لك عشان تغير الايه الاحوال، تغير الاحوال تكون بطاعة الله عز وجل. تخيل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم الان وهو يرى امته تدك دكا بالمعدات الثقيلة ولا حيلة لهم، ماذا يصنعون؟ النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الصحابة، اراد الا يواجهوا، وقال يفتح الله على يديه لخالد، مع انسحاب، انسحاب ومع ذلك سماه فتحا. فما هكذا توزن الأمور بالعواطف؟ نعم. ولم يجاهد في مكة، والجهاد ذروة سنام الإسلام. ما يصلح أنك تخاطب رسول في مكة تقول له فين يا رسول الله؟ الجهاد ذروة سنام الإسلام، أين أنت من الجهاد؟ أين أنت؟ أليس معك ربك؟ أدعو الله، لماذا هذا؟ والله يا أخواني لو يفتي أحد اليوم بما أفتى به الرسول الصحابة، ولو يمتنع أحد اليوم كما امتنع النبي عن أن يستجيب لملك الجبال، والله لاتهموه بالكفر، أليس كذلك؟ لكن سبحان الله، ما اللي يقولك إحنا نعمل، سمعت كده قعدة كده، كانوا عاملين قعدة على قناة كده، قعدة كده سبعة منهم قعدة، واخد بالك؟ واللي يقترح في القعده يقول لك انا يعني انا شوف بنقول احنا لازم نجتمع ونترك للحكام دول 24 ساعه بس، 24 ساعه. بعد ال 24 ساعه ما تسالنوش احنا نعمل ايه. والتاني يقول 72 ساعه، بعد ال 72 ساعه مش عارف ايه. والتالت يقول لك احنا ناخد من كل بلد 15 من الجيش يبقى جيش عام. والخامس يقول ايه ده، ايه ده، ايه ده، ما هذا اصلا، ما هذا؟ يقولوا لك احنا ندخل اسلحه ونجيب الجماعه البلطجيه دول والجماعه اللي بيوصلوا ونديهم رشاوى. انا بقفت بوجوب الرشوه وبوجوب كلام عجيب، فقه غريب، فقه غريب والله يا اخواني. بعد 75 يناير ديت فقه غريب والله، ما ادري والله منين الوحي نزل ولا ايه، ولا ايه بالضبط يعني، ما تدري والله. هذا كان شؤما على الامه والله، شؤما على الامه عليهم. لكن الحمد لله يجنى من حكمها خير عظيم لما ميزت الصف. ما كانت هذه العبارات لتعرف قط لولا مثل هذا الحدث الجلل اللي واضح كان المسألة فيها خلط كبير. فما يصلح لتمييز هذا الخلط إلا إيه؟ الحدث جلل، فعلا حدث جلل، ومش في منطقة واحدة، في مناطق، في بلدان. إيه ده؟ واحد يفتي النهاردة نجيب من كل بلد، هو أنت معاك البلاد ولا إيه؟ معك ده، أنت ما أنتش قادر تعمل حاجة. ده انت الان وصلت الى القمة في برلمان، انت بتقول ده فتح مبين لم يشهد التاريخ مثله. وقف دي احداد على تقدر تقعد؟ طب يجوز دي الحداد على ابو بكر الصديق؟ طب لماذا جعلتها في هذا؟ ليه تقدر؟ ما تورونا يا جماعة، يلا تغيروا طبقوا الشريعة. شو تغيروا طبقوا الشريعة؟ وهنيجي بقى نمحي الباطل ونقوم شرع الله؟ ده انت مش قادر تقعد دقيقة، مش قادر تقعدها، لا يمكن. وكنت أسرع من يعزي وأسرع من كذا وإلى آخره، وتحولت القنوات كأنها قنوات إيه؟ سبحان الله العظيم، أمر عجيب، أمر عجيب. دي آيات والله أمامكم. أنا اللي تعرفوا اللي مش هيفهم يا ويله يا ويله. أي والله إخواني المسألة يعني ما عادش أدلة شرعية وكذا، المسألة بقت أوضح من الشمس. أنا عايز أفهم الآن كيف تطبق شريعة يا عبد الله وانت 75% في المجلس وما انتش قادر تمنع نفسك توقف دي حداد ولا لا؟ ما انتش قادر، ما انتش قادر تقعد وانت مأمور بدقيقة حداد. يبقى هتطبق شرعي ازاي؟ هتقطع ايد السارق امتى؟ ها؟ هتقطع ايد السارق امتى؟ هترجم الزاني امتى؟ تدرج، تدرج ولا استدراج؟ زي ما قلنا لكم من قبل، مش احنا من 100 سنه قايل لكم كده في فرق بين التدرج والاستدراج؟ اهو استدراج، 1 2 3 4 5 6 7 10. دلوقتي التعازي بقى التهاني. دلوقتي ربنا يخلف عليكم بمش عارف ايه، وربنا مش عارف ايه، وربنا مش عارف ايه، واخد بالك؟ ولك اصل الامام مالك كان ليه روايه مش عارف ايه. طب والامام مالك والامام احمد ما كانش ليه روايه؟ تعزيني في امي يا اخي، ده انت ما عزتنيش في امي يا ابني. قال الشيخ اللي قاعد يدرس على الكتاب ما فيش روايه مالك ولا روايه لاحمد. والله العظيم بقى انت ليت رواية مالك تعزي. امر عجيب والله، ان من شر البريه ما يضحي. خد بالك، هو طبعا كان يحرجني جدا لو عزاني، كنت اقول له ايه ده بقى، واخد بالك؟ لكن هو ده انت ما عزتنيش. الام الصالحه نحسبها كذلك، والابن اللي بيقعد يتكلم كلمتين في المساجد احنا يعني شوف يا اخي، اي حاجه عند مالك كده، ولا اي حاجه عند ابو حنيفه، ولا اي حاجه عند اي حد كده تعزيني، وانت اول واحد تعزي. قال ايه ده، اول واحد بتعزي والدنيا كلها بتعزي، واخد بالك؟ وقنوات تتحول. ان لله وانا اليه راجعون. المهم سنة خلينا ايه. طيب باب بيان اخر يدل على ان من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره الله، ومن الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يكره الله. يدل على أن من غيرتي ما يحب الله ومنها ما يكره الله، ومن الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يكره الله. يبقى الحب والإيه؟ إثبات الحب والكره لله سبحانه وتعالى. وساق في ذلك حديث جابر بن عتيق قال قال صلى الله عليه وسلم: من الغيرة ما يحب الله ومن ما يكره الله، فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة يبغض الله فالغيرة في غير ريبة. يعني مع وجود سببها، سبب الغيرة حين تكون يعني الزوجة والعرض وكذا فيه ريبة فتغار لتمنع هذا، أما من غير ريبة فهذا أمر لا يحبه الله عز وجل لأنه ظن. وأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل بنفسه في القتال، واختياله إيه تاني عندكم بنفسه في القتال وإيه؟ واختياله عند الصدقة. والخيلاء التي يبغض الله اختيال الرجل بنفسه في الفخر والبخل. المراد إيه يعني في اختيال الرجل بنفسه في القتال؟ إذا كان هذا من باب إظهار قوة المسلمين، فحينما يكون ساحة القتال وساحة الوغى ويظهر الرجل في هذا ويقول من يبارزني أنا كذا وكذا لا أحد يقوى، هذا اختيال، ولكنه يحب في هذا لأن هذا موطن يغيظ الكفار. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ما كان للمدينة ومن حولهم من أعرابي أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، فهذا ما يغيظ الايه؟ الكفار. طيب واختياره عند الصدق يعني يا اخوان، اختياره عند الصدق يعني اظهار الصدقة ليقتدي الناس به. انا يا جماعة ادى نصف مليون لنقيم هذا المسجد على السنة وكذا، هذا نصف مليون، والله هذا يعني يعلم الله عز وجل حاجتي الى ذلك، ولكن من باب هذا الأمر وكذا وكذا وكذا. يبقى ده اسمه إيه؟ يعني إظهار الصدقة بهذا الأمر، وإظهار حاجته إلى ذلك ومع ذلك تصدق من أجل أن يحث الناس على الإيه؟ على الصدقة. وليس الاختيال هو اللي هو المراءة، والرياء ممنوع سواء في القتال ولا في غير القتال، الرياء ممنوع، لكن الخيلاء يعني إيه؟ يعني إظهار يعني مقاما في العبادة، والأصل إخفاؤها، أن يظهر هذا المقام لداع شرعي. فهذا لا يتعارض مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في القتال، إن كان في الساقة كان في الساقة، إن كان في الميمنة كان في الميمنة وكذا، لأن ده مقام خاص، مقام خاص له مقام إباء، مقام أنك تظهر العبادة، تظهر هذا هذه البطولة، مثل ما قال خالد بن وليد لما قال له إننا القائد الرومي إننا لا نعلم أنكم قوم يعني فقراء وكذا، وما أتيتم إلا من أجل الطعام والمال وكذا، فإن شئت جعلت لك لكل جندي من الجنود في كل سنة كذا وكذا وكذا، واخد بالك؟ قال والله لا، وإنما جئنا إن قوم نحب شرب الدماء، فجئنا لعلمنا أن أشهى الدماء دماؤكم وأشهى اللحوم لحومكم، احنا جينا بس لهذا، احنا نسمع ان انتو احنا قوم بنحب الدماء شرب الدماء، وعرفنا ان كنتوا أشهى ما يكون من شراب في الدماء دماؤكم، انتو جايين بس ناخد هذه الدماء نشرب هذه الدماء. يبقى هذا ايه؟ هذا رد يتوافق مع هذا الايه؟ مع هذا الامر. قال والخيلاء التي يبغض الله عز وجل نفسه في الفخر والبخل، أي بغير داع إيه شرعي. يبقى إذن الله يحب ويبغض ويكره سبحانه وتعالى، وهذا أيضا منصب على الإيه؟ على الأفعال. فمن الأفعال ما يحبها الله، ومن الأفعال ما يبغضها الله، ومن الأفعال ما يحبها الله في وقت ويبغضها في وقت آخر، نفس الفعل يتبعض فيه الحب والإيه والبغض. طيب باب بيان آخر يدل على ما تقدم من الحب والكراهية، لا زال يذكر الصفات هذه، وفيه حديث ابن مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم: ما أحد أغير من الله عز وجل، ولذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل. ثم قال حدثنا أعمش عن مالك بن حارث عن عبد الرحمن عن عبد الله مثله، وقال ولذلك مدح نفسه وما أحد أحب إلي العذر من الله، ومن أجل ذلك أنزل الكتب وبعث الرسل. يا سلام يا سلام، شوف ما أحد أحب إلي المدح من الإيه؟ من الله. وما أحد ولهذا ولذلك مدح نفسه، ولذلك مدح إيه؟ نفسه. ولهذا كان من أعظم العبادة ما كان فيه الثناء على الله سبحانه وتعالى. الثناء على الله، الثناء على الله إخواني هذا من أعظم ما يقوم به العبد تجاه ربه سبحانه وتعالى. ولهذا شرع قبل دعاء المسألة دعاء الإيه؟ الثناء. يعني قبل ما تقول يا رب ارزقني أو كذا، قدم بين يدي هذا: اللهم إنك أنت الرزاق، اللهم إن خزائنك ملأ، اللهم إنه يدك سحاء الليل والنهار، اللهم إنك كذا، اللهم إنك كذا، اللهم إنك كذا، اللهم إنك كذا، وهكذا. ثم تقدم بين يدي هذه المسألة ثم تسأل بعد ذلك، واخد بالك؟ نعم. ولهذا كانت الفاتحة قائمة على هذا، نصفها الأول ثناء ونصفها الآخر دعاء، فتقدم الدعاء الثناء على الإيه؟ على الدعاء. فلا أحد أحب إليه المدح من الله تبارك وتعالى. ولهذا كان أقبح ما أتت به فرقة في الإسلام الجهمية، لكونهم عطلوا الأسماء والصفات، وتعطيل الأسماء والصفات تعطيل لمادة الثناء، إذ أن ثناءك على الله يكون بليه؟ بذكر أسمائه وصفاته: اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضي في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت عدم خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. شوف كل هذا أن تجعل القرآن ربيع قلبي. نعم. وما أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك أنزل الكتب وبعث الرسل. نجي احنا نقول لا، ما فيش عذر، مش حاجة اسمها ايه عذر، إنما التوحيد ده معروف من لدن الأنبياء كلهم. جاء نوح قالوا أنتم مشركين، جاء موسى قالوا أنتم مشركين، جاء كذا قالوا مشركين، وهكذا. طب دول مشركون، أما موسى قالوا أنتم مسلمون، أيها المسلمون اعبدوا الله. نوح هيقول أيها المسلمون اعبدوا الله، دليلكم استدلكم بهذا استدلالهم في غير محل. هو احنا ناقشناكم في أنه هؤلاء هم مسلمون، احنا بقى بنتكلم عن يا أيها الذين آمنوا كيف تجعلونهم زي يا أيها الذين كفروا؟ لماذا؟ كيف هذا؟ هذا المسلم الذي سبق يسلمه بيقين، كيف تنقله عن هذا الإسلام إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع؟ ثم تستدل بأن نوح كان بيقول لقوم أنتم مشركون، وموسى كان بيقول لقوم طبعا هم مشركون، وكل من يأتي بالشرك اليوم فهو مشرك. مشركون اللي هم مشركون، بلغتهم دعوات النبي أو لم تبلغوا مشركون، لكن لم تبلغهم يمتحنون يوم القيامة، بلغتهم يخلدون في النار. أما المسلم بمجرد أن يأتي بالشرك يبقى مشرك، وبعدين يمتحن، يقولك يمتحن يوم القيامة أصله ما بلغوش الإيه؟ ما بلغوش الدليل في هذا. طب ليه؟ طالما مشرك يبقى يخلد، يبقى جعل المسلم الذي يقترف ناقضا كالمشرك الذي لم يعلن إسلامه. يا سبحان الله، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ كيف يستوي هذا بذاك؟ كيف كيف المشرك الأصلي الذي لم يبلغه امتحن، والمسلم الأصلي الذي أتى بنقيض لا يعلمه ولم يسمع به يمتحن؟ إذا ما فرق؟ أين حصنت لا إله الله؟ يقولك أهدرها خلاص يدخل النار يخلد فيه، مش أهدرها يدخل النار. لماذا اعتبرت هذا العذر مانعا من العذاب ولم تجعله مانعا من استحقاق الاسم؟ بل مناقشة كثيرة مع هؤلاء. احنا ولهذا احنا بنقول ايه؟ شوف جماعة الأولاد اللي هنا الله يبارك فيه، الأولاد اللي بره دول مش هم، ما هو سبحان الله تلاقي الشياطين بقت ايه زي رمضان كده، تلاقي محلاش اللعب والصوت اللي جنب المسجد. والله العظيم مرة احنا يعني بالرياض الامام طلع عن شعوره، ساب الصلاة واخد العصا اللي بيعملها على المنبر وجرى والعرف في الشارع. ايوه والله، ساب قبل بين الركعتين، واخد بالك، خد العصاية اللي بيعملوها على المنبر ديت وطلعوا على عفش. لا ما طلعش من الإمامة وكان بين الركعتين يعني بين الركعات. بيان آخر يدل على ما تقدم من الحب والبغض من الله عز وجل، وأن النبي وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه. الحب والبغض من الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه. عندي كده عندكم كده؟ نعم. طيب، ساق بسندي عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأنصار ولا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. يبقى أيضا هذا بين أخر الحب والبغض، ولعل طبعا رحمه الله تعالى يمكن أسهب في صفة الحب والكره وكذا، لأنه قد يكون هناك من يمنع بقوة في عصره فأراد أن يرد عليه من أمور عدة. من أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغضهم إيه أبغضه الله. يبقى هنا إثبات الحب لله وبيان سبب الحب، وإثبات البغض وبيان سبب الإيه وبيان سبب البغض. من أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. طب من أبغض المهاجرين والأنصار؟ نعم هذا أشد. بيان آخر يدل على ما تقدم الحب لحب الحسن بن علي ابن أبي طالب. وفي حديث البراء بن عازب قال قال صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، وهو مشهور عن فضيل، والحديث رواه البخاري ومسلم. الله أكبر. حسن بن علي اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. يبقى حصل إيه أمران، إخبار عن محبة النبي له هنيئا للحسن، دعاء النبي لله أن يحب، ودعاء أن يحب الله من يحب الحسن. فأنت تحب الحسن؟ أبشر، فمن أحب الحسن أحبه الله عز وجل، ومن أحب أبا هريرة اللهم أحبهما إلى كل إيه مؤمن، أبو هريرة وأم أبو هريرة، ومن أحب الأنصار أحبه الله. كل دي حيثيات المحبة لله عز وجل، وكل ده داخل فين؟ عنوانه الكبير إيه؟ محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إجمالا وتفصيلا. ولهذا قال العلماء ومن سب صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. وبعضهم يقول فهو زنديق. الرجل الواحد، الرجل الواحد من الصحابة رضوان الله عليهم، إذا رأيت الرجل يبغض الصحابية ينتقص الصحابية الواحد فاعلم أنه إيه فاعلم أنه زنديق. وقال فاتهمه على الإيه على الإسلام، ليس هذا بمؤمن، فضلا أن يكون سيدا أو قطبا. بيان آخر يدل على أن من يحب الله ورسوله يحبه الله. قال الله تبارك وتعالى فسوف يأتي بقوم يحبهم ويحبونه. يا سلام. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي بقوم يحبهم ويحبونه. أوصفهم يا أخوان أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال يوم خيبر لو أعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. في رواية ويحبه الله إيه ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. طيب اللي هو من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مع أن علي لم يكن موجودا لكن الله عز وجل أكرمه بهذا. والفضل يأتي أصاحبه ولو كان في جوف الليل، يلاحقه ولو كان في جوفه، ويهيئ له من الأسباب ما يظهر فضله ولو كان في بيته، ولو كان في بيته. هذا الذي يقرأ سورة الكهف يجعل الله عز وجل السكينة في صورة حسية، وتنزل الظلة السكينة كالسحابة كالظلة لتكون فوقه وهو يقرأ. طيب ما كثير يقرأ والسكينة تنزل عند كل قراءة، لكن لماذا تحول الصورة حسية؟ أراد الله أن يرفع إيه قدره وأن يبين فضله. نعم. وساق حديث ذكر أحب الكلام إلى الله عز وجل، أحب الكلام إلى الله. فمن الكلام يكون أيضا مما يحبه الله عز وجل، بل أحب ما يكون الله عز وجل. وفي حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الكلام يحبه الله عز وجل، فقال سبحان الله وبحمده. رواه يحيى بن كثير وغيره عن شعبة، ورواه وهب بن خالد وغيره عن سعيد الجريري نحوه. وأيضا من حديث أبي ذر قلت يا رسول الله أي الكلام يحبه الله عز وجل، قال ما اصطفى الله للملائكة سبحان الله وبحمده. وفي حديث سمرة قال صلى الله عليه وسلم أطيب الكلام أربعة إلا القرآن، وهي من القرآن لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما من وحديث سمرة أيضا ما من الكلام شيء أحب الله عز وجل من الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا إله إلا الله، هن أربع فلا تكثر لا يضرك بأيهن بدأت. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمد. يبقى دل أيضا على أن بعض الكلام أحب إلى الله عز وجل من بعض، وإن كان الجميع ذكرا لله سبحانه وتعالى. هذا يتفاضل الذكر كما تتفاضل الصلاة، كما يتفاضل كلام الله عز وجل نفسه في القرآن. وهذا لحكمة الله تبارك وتعالى، ذكر أحب الصلاة إلى الله عز وجل. كل دي في إيه يا أخواني؟ في إثبات إيه؟ صفة المحب، إثبات صفة المحب. ولهذا ده يمكن أن تكون موضوع خطب الشيخ جمعة، يعني نتكلم عن صفة المحبة ثم بقى ذكر ما يحب الله من الأقوال والأعمال، ونجيب مجموعة خطب. طيب صفة البغض، ذكر ما يبغضه الله من الأقوال والأعمال وهكذا، ونجيب ايه كذا، واخد بالك. صفة الكره، ونجيب الصفة ان الله يكره لكم ثلاثة، يكره لكم كيت وكيت وكيت، ونجيب هذه الصفات ونعلق ايه عليها. يبقى الحب صفة المحبة، وبعدين صفة البغض صفة واخد بالك، وهكذا. ونجيب المحبة وأسباب المحبة والأعمال التي يحبها الله، ونجيب النصوص التي تدل على ذلك، إن الله يحب التوابين وتكلم عن التوبة، ويحب المتطهرين وتكلم عن الطهارة، طهارة القلب، طهارة الظاهر وطهارة الباطن. يعني موضوعات كثيرة سلفية ممكن نطلعها من أسماء الله عز وجل وإيه وصفات، وتبقى مادة للخطيب، لأن من أصعب الحاجات اختيار الموضوع. يعني تلاقي مثلا اختيار الموضوع دي من أصعب الايه الأشياء. ممكن دي تبقى سلاسل، يعني ممكن دي تبقى سلاسل تمشي معك انت، استنبط كده وانت بتذاكر اي كتاب، ممكن تطلع مشاريع من الايه من الكتب، تبقى مشاريع عندك، تبقى ايه مشاريع. مين البغض والايه؟ وإن كان هم هذا من لازم هذا وهذا من لازم هذا، لكن ثبت النص بالبغض وثبت النص بالكره، نسبة الكره ونسبة الايه البغض. ذكر أحب الصيام إلى الله تبارك وتعالى صيام داود، يبقى أيضا من الصيام الأول ذكر أحب الصلاة. ذكر أحب الصلاة إلى الله عز وجل، وذكر في ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، كان يرقد شطر الليل ثم يقوم، ثم يرقد ثلثه ثم يقوم ثلثه الآخر، يعني الآخر بعد شطره. رواه عبد الرزاق. يبقى ده في أحب الصلاة، فالصلاة حبيبة إلى الله تبارك وتعالى، لكن بعضها أفضل من بعض، وده التفاضل باعتبار النوع، يعني الجنس هو الصلاة، داخل الصلاة أنواع فتتفاضل بحسب النوع. فصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، المؤكد أفضل من المطلق، ده داخل الجنس وهو الصلاة. الصيام جنس، داخل الصيام أنواع، فصيام عرفة أفضل من صيام عاشوراء، صيام عاشوراء أفضل من اثنين والخميس، اثنين والخميس أفضل من صيام بعض الأيام المطلقة، يوم ويوم أن أفضل الصيام. ده داخل إيه الجنس، ده داخل إيه الجنس. ودي برضو مشاريع فضائل الأعمال باعتبار الجنس، باعتبار النوع، باعتبار الزمان، باعتبار المكان، باعتبار العامل، هذا أيضا مشروع يقد. وذكر في ذلك في حديث الصيام، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود عليه السلام، كان يصوم نصف الدار، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثلثه ثم يرقد. طيب نعم. صلاة القائمة محمد المسيح. قال: باب بيان آخر يدل على أن من الأعمال ما يكون
شغل فيه في اللي شغل
بيان آخر يدل على أن من الأعمال ما يكون أحب إلى الله عز وجل. الظلم بكثر عليكم يعني بتسرحوا منه. فعن سعد بن إبراهيم قال: سمعت أبا سلمة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: أدومها وإن قل. زاد النضر في حديثه، قالت عائشة: فكلفوا من الأعمال ما تطيقون. يبقى هنا أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، يبقى ده بيدل على أن من الأعمال ما يكون أحب إلى الله عز وجل. وحديث أبي سلمة عن عائشة أو أبي هريرة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكلفوا من الأعمال ما تطيقون. وحديث أبي سلمة أيضا قال: قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكان أحب الأعمال إليه ما داوم عليه وإن ما دوم عليه وإن قل. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. وعلموا أن أحب الأعمال الله أدومه وإن قل. نعم. بيان آخر يدل على ما تقدم من الفرح والبشاشة من الله عز وجل. طيب، يبقى إذن المحبة أنهى هذه الصفات. عندكم البشاشة ولا عندكم هات ال هنشوف كده هنشوف الحديث. يبقى فيها نسخ. نعم. في ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يوطن رجل لا لا, لا لا يوطن رجل مسلم المسجد للصلاة والذكر إلا تبشش الله به حتى يخرج كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. هذا رواه ابن ماجة وقد بصير إسناده صحيح. وحديث أبي هريرة أن النبي قال: لا تضعتكم فيحسن وضوءه ويسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. وحديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويتبشبش بهم إذا انكشفت فئة وقاتل وراءها بنفسه لله عز وجل. يبقى هذا إثبات الفرح. وهذا مأخوذ منين الفرح؟ منين في ذكر الفرح؟ أيوه، هو يعني كان هو فسر بلان تبششة يعني فرحة. فين لم يذكر شيئا بلفظي في الفرح. ومسألة أن يكون يتبشبش يعني يفرح، هذا من التأويل لابد أن يدل عليه دليل. فين؟ لا، حروف الفرح، الفرح لله أفرح ماشي. احنا بنتكلم على حديث الباب. في عندك في طبعا عندكم في حديث آخر يدل على الفرح في نفس الباب؟ لا. يبقى يعني هو أولها أول المعنى. لا، برضو يضحك غير الفرح، غير الفرح هو فسرها. هذه تحتاج إلى نص. نعم. لا 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 لا, لا, لا. لا 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 ثبوت الفرح هذا ماشي، وهذه يتبشبش إن صح الحديث فهو إخبار عن الله عز وجل، يقال يتبشبش، واخد بالك؟ فنخبر عن الله عز وجل كما ورد في النص، نقول حتى إلا تبشش الله به حتى يخرج كما يتبشبش أهله، يتبشبش أهل الغائب، فيكون هذا على الايه السياق على وجه الإخبار، كما في السياق على وجه الايه الإخبار. فنخبر أن الله عز وجل إذا أتى رجل المسجد وأقام به للصلاة والذكر إلا تبشش الله به، وإن كان إحنا عندنا عارفين أن من لازم يعني البشاشة الفرح والمحبة وكذا وكذا، لكن هذا من اللوازم وهذا دليل على فرح الله عز وجل، لكن أيضا يحتاج إلى صفة خاصة، فنتوقف على النص، فإن إخبار فإخبار، وإن صفة فصفة، وإن اسم فاسم، ونثبت الفرح ونخبر أنه سبحانه وتعالى يتبشش لعبده إذا وإذا، كما أن نثبت البغض ونثبت المقت ونثبت الكره مع أن اللوازم هذه قد تكون واحدة، ونثبت الحب ونثبت الود سيجعلهم الرحمن ودا، ونثبت المغفرة ونثبت العفو مع أن هذا من يعني لوازم واحدة، ولكن نثبت ما أثبته إيه؟ نثبت ما أثبته النص. طيب، ذكر ما يدل على أن الله عز وجل يحب الجمال، وذكر في حديث ابن مسعود لا يدخل الجنة مثقال، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار. أنت عندكم لا يدخل الجنة مثقال ذرة ولا من كان؟ لا يدخل الجنة مثقال ذرة من كبر، يعني من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر كما في الروايات الأخرى. ولا يدخل النار مثقال ذرة من إيمان كذلك. فقال الرجل يا رسول الله فإن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال، ولكنه بطر الحق وغمس الناس، يعني ولكن الكبر بطر الحق وغمس الايه الناس. فإثبت أن الله عز وجل يحب الجمال، الجمال بقى من الأقوال، الجمال من الأعمال، الجمال من الهيئات وهكذا، فالله عز وجل يحب الايه يحب الجمال. والجمال الذي يحبه الله عز وجل ما كان على وفق شريعته، ما تأتي امرأة مثلا تترك النقاب وحجابها الشرعي وتخرج في أبا حلة وتقول إن الله يحب الجمال، هذا لعب. ولا يأتي رجل مثلا ينظر إلى امرأة حسناء خرجت ويقول إن الله يحب الجمال، هذا لعب. ولكن ضابط الجمال الذي يحب الله سبحانه وتعالى ما كان على وفق إيه؟ ما كان على وفق شريعته. طيب، ذكر ما يدل على أن الله يحب الحمد، ذكر حديث الحسن عن الأسود بن سريع وكان شاعرا قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألا أنشدك محامدا حمدت بها ربي عز وجل، فقال إن ربك يحب الحمد، وما زادني على ذلك. إن ربك يحب الحمد، لا شك أن الحمد من أيضا من أعظم الذكر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان. نعم. وعن عائشة، طيب بيان آخر يدل على أن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني المجادل بغير حق. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يبقى هذا فيه صفة البغض، وأن الله عز وجل أبغض الرجال إليه كذا، ففيه صفة البغض. بيان آخر يدل على الرحمة والغضب من الله عز وجل لعبده، وفيه حديث أبي هريرة إن الله كتب في كتاب فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، يبقى فيه نثبت له الرحمة ونثبت له الإيه؟ الغضب. وكل هذا على قاعدتنا الكبرى التي أصلها الله عز وجل في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع الايه البصير، وهو السميع البصير. طبعا الامام هنا بيركز في صفات الافعال والصفات الخبريه الذاتيه، لان هذه الصفات هي اكثر ما وقع فيه الخلاف مع مين؟ مع اهل البدع في هذا الباب. انما الصفات الذاتيه المعنويه زي مثلا العلم والقدرة وكذا. فهذا وإن أنكره البعض إلا أن هذا بالقياس للصفات الذاتية الخبرية اللي هي مسمى بالنسبة لنا بعض أجزاء زي الوجه واليدين والأصابع وكذا، والصفات الفعلية زي النزول وزي الاتيان والمجيء والبغض والكره وكذا، فهي قليلة جدا بالنسبة لهذه الصفات. لكن أكثر ما وقع فيه الخلاف في الصفات الذاتية الخبرية وأيضا الصفات الفعلية. بيان آخر يدل على أن الله عز وجل يغضب يوم القيامة على الكفار غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. وساق حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس فيبلغ الناس من الكرب والغم ما لا يطيقون. وذكر الحديث وقال فيه: فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: اشفع لنا إلى ربك عز وجل، فيقول: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده مثله. قال هنا إيه بقى؟ يدل بيان آخر يدل على أن الله يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. هنا نأخذ فائدة يا إخوان، من يستنبط بسرعة؟ بالرحمن، أن الصفة تتفاوت وتتفاضل، فالصفة نفسها الغضب، لكن بعض الغضب أشد من بعض، والحب صفة ولكن بعض الحب أعلى من بعض، أحب الرجال أحب الكلام، دل هذا على أن الصفة نفسها إيه؟ تتفاضل يقع فيها التفاوت. بيان آخر يدل على الرضا والسخط من الله عز وجل. وذكر حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. أهل الجنة ما عندهم لؤم، أهل الجنة عندهم شكر لنعمة الله سبحانه وتعالى، كيف لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. وهذا من الصفات النبيلة في الإنسان، حتى ولو أعطي القليل في أمور الدنيا فإنه يحمد الله عز وجل. إن سلب الله منه المال حمد الله على الصحة وقال: الحمد لله، عطاء ما أعطيت أحد من الناس. وإن سلب منه الصحة قال: الحمد لله، أعطيتني قلبا ذاكرا، لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. وهكذا ما يفطر لسانه عن الحمد. فإذا كان في الجنة كان هذا النعيم العظيم، فيقول: يا ربنا، وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول الله أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: فأي شيء أفضل من ذلك؟ شوف بقى، خلي بالك، أفضل من النعيم اللي في الجنة من الحور والفاكهة الكثيرة غير مقطوعة، إيه أفضل شيء يا أخوان أفضل من ذلك؟ أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. دل هذا على أن رضوان الله عز وجل الذي ليس بعده سخط هذا من أفضل النعيم، حتى أنه لا يفوق نعيم الإيه؟ نعيم الفاكهة وكذا. طب النعيم ده اللي هو أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا، النعيم ده قد يسبق به كتاب ربي سبحانه وتعالى والإنسان في الدنيا. ولهذا كان النعيم وكانت المكافأة العظيمة التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم أمته حين قال: أبو بكر في الجنة، لأنه وقف في الجنة، يعني إيه؟ يعني اليوم أحل عليه رضواني فلا أسخط عليه بعده أبدا. عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، هذا النعيم العظيم الذي لا أعلى منه أن يقال هذا في الإيه؟ في الجنة. يبقى هذا بيان فيه صفة الرضا وصفة الإيه؟ فلا أسخط عليكم. يبقى نثبت أيضا هذا لله تبارك وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ برضا الله من سخطه، جمع بين الاثنين. في حديث أبو هريرة قال: فزعت ذات ليلة فوضعت يدي على قدم رسول الله. طبعا أبو هريرة هذا عن إيه؟ عن عائشة؟ عن عائشة عندكم؟ عن عائشة؟ نعم، عن عائشة قالت: فزعت ذات ليلة فوضعت يدي على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما منصوبتان وهو ساجد وهو يقول: اللهم إني أعوذ بمعافتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وبيان آخر يدل على الرضا والسخط في حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم من سخط الله. وفي حديث بلال بن حارث المزني أنه سمع النبي يقول: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ الذي بلغت فيكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله. ابن منده رحمه الله تعالى بيان آخر يدل على شدة غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب بيان آخر يدل على شدة غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في أيضا إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، وأيضا أن الغضب يكون شديدا. وفيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته، قال: اشتد غضب الله على رجل قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. هذا عند البخاري ومسلم، لأن من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من ما قتله إلا بحق، وما يقتله صلى الله عليه وسلم إلا وهو حلال الدم ومباح الدم. وهذا يدل على غضب الله عز وجل عليه إذ يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر الباب هذا ذكر ما يدل على أن الله سبحانه وصف نفسه بالحياء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يستحي من عبده، وقال: إن الله يستحي من عبده. هذا انتقل إلى صفة الحياء، إن الله يستحي من عبد. وذكر فيه حديث أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما هو جالس في المسجد إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن الثلاثة النفر؟ أما أحدهم فآوى إلى الله عز وجل فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. وذكر حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا مد يده. فهذا في أيضا إثبات صفة الحياء لله سبحانه وتعالى، إن الله يستحي من عبده، وهذه الصفة أيضا تكون ثابتة لله سبحانه وتعالى على القاعدة المعروفة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت حياء لله سبحانه وتعالى ليس كحياء الإيه؟ ليس كحياء المخلوق، بل نقول كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وذكر حديث عمرو بن عمر أن أبا وائل يحدث عن عبد الله رفعه صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أغير من الله الذي حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأيضا حديث ابن مسعود ما أحد أغير من الله عز وجل ومن أجل ذلك حرم الفواحش. وأيضا حديث عبد الله بن مسعود ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله عز وجل من أجل ذلك حرم الفواحش. فهذا فيه إيه؟ فهذا فيه إثبات الغيرة لله سبحانه وتعالى. أيضا قال صلى الله عليه وسلم إن الله غار وإن المؤمن يغار، وإن من غيرت إلى أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. هذا من الأوصاف المشترك، فيثبت العبد الغيرة ويثبت الله عز وجل الغيرة، ولكن غيرة الله عز وجل كحياته وغيرة وغيرة الله كحياته وغيرة المخلوق كحياته. فكما أنه نثبت الحياة لله ونثبت الحياة للعبد، ولكن نقول ليس كحياته حياة، كذلك نثبت الغيرة لله ونثبت الغيرة للعبد ونقول ليس كغيرته غيرة. بل جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا كله في حديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أرأيت لو رأيت رجلا مع امرأتي آتي بأربعة شهود أم أقتله فتقتلونني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بأربعة شهداء وعنده سعد، فقال يا رسول الله أنتظر حتى آتي بأربعة شهداء، والله لو رأيته لعالجته بالسيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة سعد، وهذا إثبات الغيرة لمن؟ لسعد. فوالله إني لأغير منه، إثبات الغيرة لرسول الله، والله أغير منا، والله إيه؟ أغير منا. وأيضا ثبت في الصحيح لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف ثم وعظ الصحابة ثم قال صلى الله عليه وسلم لا أحد أو ما أحد أغير من الله عز وجل، ثم قال لا أحد أغير من أن يزني عبده أو أن تزني أمته. فدل هذا على إثبات الغيرة لله سبحانه وتعالى، ولكن الغيرة في حق الله عز وجل أيضا على ما يليق بجلاله. طب نفسر الغيرة، نفسر الغضب، نفسر المحبة في حق الله إيه؟ نفسرها بالمحبة ونفسرها بالغيرة ونفسرها بالغضب، خلاص. ولهذا هنا أخطأ من فسر ذلك حينما قال مثلا والغضب مثلا عبارة عن كذا، لو قال ميل إلى أو قال جمرة أو قال كذا فهذا تفسير بالأثر. حتى في غيرتك أنت، ما غيرتك؟ ما الغضب؟ لو قلت الغضب هو عبارة عن ثوران مثلا يحصل في القلب وفي النفس وكذا، نقول الثوران هذا أثر ولا هو تعريف الغضب؟ طب لو قلت الحب المحبة هتقول إيه؟ أنت تقول المحبة مثلا عبارة عن ميل أو كذا، هذا الميل أيضا أثر، ولهذا دي اسمها إيه؟ معاني تعرف. لو قلت الولد الصغير أنا أحبك، خلاص هنا يأنس ويبتسم وكذا، مع أنه لا يعرف ما الحب. يعني لو جيت تقول له عرف ما يعرف، إنما هذا فهمه من اللفظ. لو قلت له أنا زعلان منك، أنا غضبان عليك، ليه بس ليه كذا وكذا، يبقى إذن هذه معاني لا تفسر، لأنك لو فسرتها فسرتها باللازم أو فسرتها بالأثر، فسرتها بالإيه؟ بالأثر. ولهذا دي أمور من المعاني التي يقذف في القلب معناها دون تفسير. فكلنا يعرف يعني غضب، يعني محبة، يعني رضا، وهكذا، يعني غيرة، فلان عنده غيرة وكذا. لو قلت فلان عنده غيرة يعني أي حاجة مثلا على أهله لا يتحمل على أهله، ده اسمه إيه؟ أثر الغيرة، هذا أثر الإيه؟ الغيرة. فنثبت الغيرة كصفة لله سبحانه وتعالى ونقول هي غيرة حقيقية، هو غضب حقيقي، هو كره حقيقي، هو سخط حقيقي، لكن لا يماثل صفات المخلوقين. طيب، قال ذكر الأخبار المأثورة في الصبر. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له ولد وهو يرزقهم ويدفع عنهم ويعافيهم. وانظروا كيف سبحان الله قال فرعون أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك إيه؟ ومع ذلك فإن الله عز وجل أمهله، فلا أحد أصبر على أذن يسمعه إيه؟ من الله سبحانه وتعالى. فنثبت هذه الصفة، لا أحد أصبر، فنثبت الصبر، ولكن ليس الصبر الذي هو عليه الإيه؟ المخلوق. طيب، قال ذكر الأخبار المأثورة في التعجب، وذكر في ذلك حديث علي بن الربيع قال شهدت عليا وأتى أو أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثلاث مرات، وقال الله أكبر ثلاث مرات، ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك، يعني علي لما ركب الدابة وقال هذا الذكر ضحك، ثم قال فقلت يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ فقال إن ربك عز وجل يعجب إذا قال العبد اغفر لي ذنوبي يقول يعلم أنه لا يغفر ذنوب غيري. وهذا لفظ حديث أبي داود، رواه الثوري وإسرائيل وشعبة ومنصور بن المعتمر. فأيضا نثبت صفة الإيه؟ العجب لله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل العجب هذا إنما يكون من أو يكون نتيجة خفاء الشيء على الإنسان، فإذا علم به أو استبعاد الإنسان لهذا الشيء فإذا علم به تعجب، نقول هذا عجب وهو بالتالي ينفع عن الله عز وجل. هذا نقول أنت الآن فسرت العجب به عجب المخلوق ولا العجب عند الله سبحانه وتعالى؟ لما تقول العجب إنما ينتج نتيجة مثلا خفاء الشيء أو كذا أو كذا، وهذا لا يستحيل في حق الله عز وجل، إذا ننفي صفة العجب. نقول أنت الآن فسرت العجب بعجب المخلوق، وجعلت من لازم وصف الله عز وجل بعجب أن يوصف له إيه؟ عجب المخلوق، فلهذا عطلت. ولهذا احنا قلنا تكرارا ومرارا أن المعطل إنما مثل إيه؟ أولا مثل بالدين ثم جاء فعطل بعد ذلك. لما قام في نفسي أن العجب الذي يثبت الله هو عجب المخلوق عطل. ونقول العجب على معنيين، عجب نتيجة خفاء الشيء وهذا لا يكون في حق الله سبحانه وتعالى، وعجب بخروج الشيء عن إيه؟ عن نظائره، خروج الشيء عن نظائره. وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يعجب شيء، لا يخفى عليه شيء. والثاني هو المعنى الذي يثبت لله سبحانه وتعالى. تمام. وأيضا يستدل على صفة العجب بالقراءة اللي هي إيه؟ بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون بقراءة الإيه؟ بقراءة الرفع. طيب، وفي حديث عقبة عجب ربكم عز وجل من راعي غنم على شظية في الجبل ينادي ويقيم الصلاة يقول عبدي يؤذن ويقيم ويصلي قد غفرت له وأوجبت له الجنة. هل الله لا يعلم عن فعل هذا العبد؟ أبدا، وإنما هذا شيء ينظر وقوعه ويقل وقوعه. أن يكون إنسان على شظية من رأس جبل على مكان مرتفع ولا أحد عنده ثم يؤذن ويقيم ويصلي، فالصارف له عن هذا قوي ومع ذلك فعل، يبقى هذا خروج الشيء عن إيه؟ عن نظائره. ولهذا يستدل بهذا على أن الإنسان لو كان في الصحراء ولو كان وحده فإنه يؤذن ويقيم للصلاة ويصلي. وفيها أيضا التأذين في الصحراء، إنسان يؤذن ولو كان رفقة فإنه يؤذن ويصلي ويقيم ويصلي إذا كانوا جماعة على سفر. ولهذا جاء عند البخاري في حديث مالك بن حويرث قال إيه؟ ليؤذن لكما أحدكما ولأمكما إيه؟ أكبركما، فأمرهما بالتأذين والإقامة. فدل هذا على أن الإنسان في السفر يؤذن ويقيم ويصلي جماعة، لا أن هذا يصلي وحده ولا أن هذا يصلي إيه؟ وحده. وفي صحيح من مسلم من حديث عمران أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح واستيقظ بلال فأمره صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن إيه؟ أن يؤذن وصلى السنة ثم صلى جماعة مع أصحابه. فدل هذا على أن الجماعة ما تسقط بالسفر يا إخوان، الجماعة ما تسقط بالسفر، لكن لا يتجب علي جماعة المسجد، لأن إذا كنت على ظهر سير يعني مسافر بين من بلد إلى بلد وكذا، ما تجب علي جماعة المسجد اللي هي جماعة المقيمين. ولكن إذا كنا جماعة في سفر وجبت علي الجماعة، وجب علي أن أؤذن. هذا إذا كنت في الصحراء. فإذا نزلت بلدا وقد أذن الناس فيها، يعني مثلا أنا مسافر من القاهرة مثلا من الحمول إلى القاهرة، ثم مثلا نزلت في مسجد على الطريق في لبلد، فهل أؤذن الساعة مثلا 3 ظهرا لصلاة الظهر، أو أكتفي بالأذان الذي حصل في البلد؟ هل أؤذن في الميكروفون ولا أكتفي بالأذان؟ هنا نكتفي بالأذان الذي حصل، طالما أنك ستصلي في مسجد إيه؟ في مسجد إقامة، في مسجد بلد. أما إذا كنت في الصحراء فإنك تؤذن في الصحراء ثم بعد ذلك إيه؟ تقيم وتصلي. فيعجب ربنا عز وجل لذلك. طيب الإيه؟ أيوه نخلص. أنا سكت يا شيخ معتز، أنت عمال تفتش السير، ما رضيتش اقول الجزء السابع، انا عديتها يا شيخ. ما تصحصح ليش يا شيخ، ما تصحصح ليش يا شيخ معتز، في حاجات لا يجوز فيها صحصح. ما هو احيانا بقى لما اكون لسه بادئ وراسي، انما بقى ما اكون خايف ان ايه الناس هتقولي وقف، فانا يعني بنعديها كده. الاحتفال بقى اخر الكتاب، فاحنا عايزين ايه يعني زي بتقول ايه نعدها على الجماعة يعني. قال ذكر الأخبار المأثورة في الملال، وأن الله عز وجل لا يسأم حتى يسأم عبده. ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندها امرأة من بني أسد، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ فقالت فلانة لا تنام بالليل، يعني أنها عابدة من العابدات حتى أنها لا تنام بالليل. قالت وذكرت من صلاتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وفي حديث أيضا فالله لا يمل حتى تملوا، وفي حديث خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. فدل هذا على إثبات الإيه؟ إثبات صفة الملل، وهذه صفة أثبتها بعض أهل العلم، قال نسبة صفة الملل، ولكن طبعا ليس على وجه إيه؟ صفة المخلوق، لأنه ليس كمثله شيء. ولهذا فسرت في الحديث إيه؟ قال عليكم أعمال ما تطيقون فالله لا يمل حتى. فدل هذا على أن تفسيرها أن الله سبحانه وتعالى إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى لا يترك العبد في الإخبار، حتى يترك العبد إذا أنه أتى بما لا يطيق من الأعمال، فحري بهذا الذي يأتي بما لا يطيق من الأعمال أن يترك العمل وأن يدع العمل. أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا يترك العبد ما عمل الصالحات، وهذا ولكن هذا التجاوز، وأن الإنسان يعلو بعبادته فوق المطلوب، هذا أدعى أن يترك العمل، فإن الله لا يمل حتى تمل. فهذا دليل على أن العبد ينبغي أن يختار من الأعمال وأن يسير على الأعمال التي يطيقها ولا يتجاوز هذا، فإن الله لا يمل حتى تمل. طيب ولهذا البعض قال هذا من قبيل الإخبار، ونقتصر على هذه الصورة هكذا بصفتها ولا نعتبرها صفة، والبعض اعتبرها إيه؟ صفة، فنثبت الملل لله سبحانه وتعالى، ولكن نفسره بهذا الأمر بهذا إلى فلا يترك إلا حتى تتركه أنت. فالملل من العبد الترك، ويكون من الرب الترك أيضا، فإذا تركت العمل تركك الله سبحانه وتعالى، فيكون مفسر زي النسيان كده. فنسيانه معناه إيه؟ الترك، نسوا الله فنسيه، نسوا الله أي تركوه، تركوا العمل بالشريعة فنسيهم الله، أي تركهم الله فلم يرحمهم سبحانه وتعالى، فيكون هذا من هذا الإيه؟ من هذا القبيل. فإذا إما نحن نثبت صفة الملل كما أثبتها الله عز وجل، كما أثبتها النبي لربي عز وجل، وهذا الأسلم في كل الصفات ولو أولت، وإما نحن نقول بأن المعنى في الملل هو كذا وكذا، وبالتالي نقتصر على الإخبار وتكون هذا ويكون هذا من باب الإخبار لا من باب الإيه لا من باب الصفات. وفيه نفي السآمة، فمما ينفع عن الله عز وجل السآمة، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا، لا يسأم الله إيه حتى تسأموا. طيب ذكر الأخبار المأثورة في الإقبال والإعراض من الله على عبده، وفي حديث علقمة ابن وائل ابن حجر عن أبي وائل ابن حجر قال قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على مال ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه إيه وهو عنه معرض، هو عنه معرض. يبقى هذا إثبات الإيه الإعراض، ليلقين الله وهو عنه معرض. وأما إثبات الإقبال يعني لعله هنا أثبتها يثبتها بالإيه بالمقابلة وهو عنه معرض، يبقى لو أنه من لم يحلف على هذا المال فأكله ظلما يبقى يقبل له عز وجل. والإخبار بالإقبال هذا ثابت عن الله سبحانه وتعالى، الإقبال على الله عز وجل لله عز وجل هذا ثابت له سبحانه وتعالى. نعم، لكن هل نثبت صفة الإعراض ولا هذا أيضا من باب الإخبار الذي يظهر؟ هذا من باب الإخبار، نخبر أن الله عز وجل يقبل على عبده إذا فعل كذا ويعرض عن عبده إذا فعل إيه إذا فعل كذا. طيب ذكر الآيات المتلوة والسنة المأثورة في المكر، طبعا دي كل هذه الصفات زي ما قلنا كلها صفات إيه فعلية، وكما قلنا المؤلف أسهب في هذا لأن هذا من أخطر الإيه الصفات التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. قال الله عز وجل: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى: ومكروا مكر ومكرنا مكرا. وفي حديث عبد الله بن مسعود: الكبائر الشرك بالله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله، والأمن من مكر الله. وذكر حديث ابن مسعود: الكبائر الشرك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله عز وجل. فأيضا هذا فيه إيه؟ إثبات صفة المكر لله عز وجل. لكن صفة المكر زي صفة الاستهزاء مثل صفة الخداع، يخادعون الله وخادعهم، هذه الصفات لا تثبت إلا على طريقة القرآن والسنة وهو طريق المقابلة، على طريقة المقابلة. فنقول: ينكر الله بمن ينكر بالمؤمنين، يخادع الله عز وجل من يخادع ويخادع المؤمنين، يستهزئ الله عز وجل بمن يستهزئ بالمؤمنين، يستهزئون الله يستهزئ بهم، يمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. فهذه من الصفات التي تذكر على وجه يا اخوان المقابلة والمجازاة، والمجازاة. فالجزاء من جنس العمل، أنت مكرت يمكر بك، أنت خادعت يخادع بك، أنت استهزأت يستهزأ منك. ولا يقال ولا تقال صفة المكر مطلقة، مطلقة هكذا يعني بلا إيه بلا مقابلة، لا على وجه المجازاة. ولهذا ما يؤخذ أسماء من هذه الصفات، ما يقال الله ماكر فنثبت هذا الاسم الله ماكر الله مخادع، لا. ولهذا عندنا صفات كمال من كل وجه، هذه التي يؤخذ منها الأسماء، وجميع الصفات المأخوذة من الأسماء كلها صفات جلال وكمال بإطلاق، زي العلم وزي القدرة وزي كذا. لا نقول هذا على وجه المقابلة، لأن العلم ليس علمين، علم محمود وعلم مذموم، والحكمة ليست قسمين، حكمة محمود وحكمة، لكن المكر قسمان، والاستهزاء قسمان، والكيد قسمان، محمود ومذموم. فحتى يرتفع اللبس في أنه يمكن أن يراد بهذه الصفة الوجه المذموم، تكون على وجه المجازاة. وعليه لو اطلق المكر على وجه المجازاة يبقى المكر الثابت لله عز وجل هو المكر الإيه؟ هو المكر المحمود وليس المكر المذموم. طيب حد يسمع لنا الفهم هذا؟ يبقى في صفات مطلقة تطلق على الله عز وجل، هذه من كل وجه واخد بالك، وتطلق بإطلاق لا بقيد، زي صفة إيه العلم ليه يا أحمد ليه بنطلق على الله عز وجل بإطلاق؟ ك كمال من كل وجه. طيب وصفة المكر ها؟ هل نثبتها بإطلاق على ولا بقيد؟ رضا. ليه؟ تمام. حتى ارتفع لبس لابد أن نذكرها في سياقها على وجه الايه؟ المجازاة. ولهذا هناك صفات هي ذم من كل وجه فلا تطلق على الله لا بقيد ولا بغير قيد. زي ايه؟ خانوا الله فأمكن منهم، ما قال فخانهم، لأن الخيانة مذمومة من كل وجه. يبقى عندنا صفات ثلاثة كاملة من كل وجه فهذه تطلق عليه بإطلاق، ها؟ كاملة من وجه، محمودة من وجه، مذمومة من وجه، هذه تطلق على وجه المجازاة. مذمومة من كل وجه لا تطلق على الله عز وجل لا بقيد ولا بدون ايه؟ ولا بدون قيد. طيب ها؟ واحد لنا الكلمتين دول، قول يا احمد.
صفات الله تعالى صفات على في صفات تحمل كمال المطلق كمال من كل وجه، وفي صفات تحمل كمال من وجه ونقص من وجه، ارتفاع اللبس نسبه الكمال، وهذه لا تاتي الا على صفات الجزاء والمقابله.
تمام. مثال ايه؟
مثال المكر والخداع والاستهزاء.
تمام.
وفي صفات نقص من كل وجه الخيانة.
طيب هنا فإذا ذكر ابن القيم رحمه الله قال إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى، يعني ما يقال شيء إيه؟ المخادع الماكر لا، لكن يقال العليم، يقال القدير، لأنه يتضمن صفة الكمال. ولهذا ضابط الأسماء الحسنى أن تحت أن يحتوي الاسم على الايه؟ على صفة كاملة من كل وجه. فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقا، بل تمدح في موضع وتذم في موضع، فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله تبارك وتعالى مطلقا، فليقال إنه تعالى يمكر ويخدع ويستهزئ ويكيد، فكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منها أسماء يسمى بها، بل إذا كان لم يأتي في أسماء الحسنى المريد والمتكلم ولا الفاعل ولا الصانع، لأن مسمى يتيذا قصي ممدوح ومذموم، وإنما يوصف بالأنواع المحمودة منها كالحكيم والعليم والعزيز والفعال لما يريد، فكيف يكون منها الماكر والمخادع والمستهزئ؟ إذا كان المتكلم والمريد ليست أسماء لله عز وجل، لأن الكلام قد يكون بخير وقد يكون بشر، والمريد قد يريد الخير وقد يريد الإيه، لكن نخبر عن الله عز وجل بأنه مريد لما شاء، نخبر عن الله عز وجل بأنه المتكلم على الحقيقة، إنما لا تشتق أسماء من هذه. فالمقصود أن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. قد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق؟ إذا أنت مكرت بمن يمكر بالمؤمنين، أنت مكرت بالعدو، تحمد ولا تذم؟ تحمد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب إيه؟ خدعة. يبقى الخداع هنا محمود في وقت الإيه؟ الحرب. طيب ذكر ما يدل على أن الله عز وجل يذكر عباده في من عنده. قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم، يبقى هذا في إثبات أن الله يذكر عبده. طيب وفي حديث أبو هريرة وأبي سعيد أنه مشاهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. طيب أيضا ذكر الأخبار المأثورة في المباهات من الله عز وجل، كل دي إخبار عن الله سبحانه وتعالى، وكأن المؤلف في هذا الكتاب ذكر الأسماء وذكر الصفات وذكر أيضا الإيه؟ مما يخبر به عن الله تبارك وتعالى. طيب وذكر في ذلك حديث أبي سعيد قال خرج معاوية بن أبي سفيان على ناس وهم جلوس، فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة وهم جلوس، فقال ما أجلسكم؟ فقالوا جلسنا نذكر الله نحمده على ما هدانا الإسلام ومن علينا به. قال اللهم أجلسكم إلى ذلك، تحمدون الله على هداية الإسلام ونعمة الله عز وجل على الاستقامة؟ قالوا ما أجلسنا إلى ذلك. قال إني لم أستحلفكم تهمة، أنا أعلم أنكم صديقون، ولكن أخبرني جبريل عليه السلام أن هذا كلام النبي أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. فإذا يبقى ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يحمدون الله على هداية الإسلام وعلى هداية من السنة، ولهذا كان هذا مما يذكره السلف إذا لقي بعضهم بعضا، لقي رجل آخر فقال الحمد لله على الإسلام، قال والسنة، والسنة لازم يذكر بعضنا بعضا بهذا، يعني نعظم السنة ونجعل الأوصاف دايما السنة، أوصاف المدح دايما مبنية على الإيه؟ على السنة. نعم الرجل هذا على السنة، هذا الرجل عظيم ضخم لأنه رجل سنة، وهكذا. يبقى عندنا مصدر الذم والمدح السنة وعدم السنة، هذه قناة مباركة على السنة، هذا حدث جلل على السنة. يبقى عندنا ايه؟ السنة هي المقياس. الرجل ده نختاره ولا ما اختاروش، يدرس عندنا ولا ما يدرسش، يخطب في مسجدنا ولا ما يخطبش، اروح اتلقى عنه العلم ولا ما اروحش. الجواب بدايته السنة، على السنة روح هاته، مش على السنة دعك منه. يبقى هذا هو الايه؟ المقياس الاول والاخير والوسط، كل شيء هو المقياس ده، هو السنة. السنة مش السنة التلفيق والتمييع، لا، السنة. يبقى البركة كلها فين؟ في السنة. طب ده عنده فلوس ويجيب لنا ويجيب لنا المساجد وبتاع، دعك من هذا، البركة في السنة. بركة فين؟ في السنة. يأتيك الخير بإذن الله تبارك وتعالى، يأتيك الخير بإذن الله عز وجل. السنة، السنة أعظم يا أخي من أي شيء، أعظم يا أخي من مليارات الدنيا. ولهذا يقول ابن عمر: ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء. الحمد لله، أفرح ما تفرح به هذا الإيه؟ هذا الأمر، هذا الإيه؟ الأمر. يبقى الفرح بالإيه؟ بالسنة، الفرح بالسنة. ولهذا شيخ الإسلام، ونحن نقرأ اليوم في اقتضاء الصراط المستقيم، ذكر هذا المعنى العظيم الجليل الحقيقة، من أعظم يكون من قواعد. وأنا أدعوكم يعني فعلا تمعن كلام شيخ الإسلام في كتبه وأئمة السلف. شوف المعنى اللي ممكن مثلا ما تحصلوش في 70 سنة تحصلوا من شيخ الإسلام، من ابن القيم، من الإمام أحمد، كتب السنة المعروفة وأئمة السنة. هو بيتكلم رحمه الله تعالى عن مسألة التشبه، لأن طبعا أنت عارف أن الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم قائم على هذه المسألة، مسألة التشبه. فذكر قاعدة اللي هي جميلة رائعة جدا، اللي هي الأفعال اللي تؤمر أنت بمتابعة النبي فيها صلى الله عليه وسلم، والأفعال التي تنهى عن مشابهة المشركين فيها وكذا. فقال لك أنه ركز على مسألة مهمة، ألا وهي إيه؟ معنى كلامه يعني، وإن الكلام يطول، ركز على مسألة مهمة، ركز على نفس الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى نفس المخالفة للمشركين، ولو كان الفعل في نفسه متابعة أو مخالفة لا تبدو لك فيه مصلحة أو مفسدة، بل قد تقول المصلحة فيما نهيت عنه أنا عنه في هذا الفعل، نهيت عن موافقتي المشركين وحذرت من موافقتهم، هذا الفعل بنفسه لو كان منفصلا عن الأمر بالمخالفة يكون فيه مصلحة. قال لك لا تنظر إلى الفعل مجردا، ما تبصش الفعل دوت مجرد، لكن انظر إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن موافقة المشركين في هذا، وأمر النبي بالمخالفة. وإذا أمرك النبي بالمخالفة فلا تأتي أنت بالفعل مستقلا تقول لا ده بس ممكن فيه مصلحة، ممكن فيه كذا، فهذا الفعل مستقلا قد يكون فيه مصلحة، ولكن لما نهي عن هذا الفعل بصفة خاصة وأنه من موافقة المشركين فلا بد أن تخالف وأن تعلم أن نفس المخالفة هي إيه؟ هي قمة المصلحة. كذلك متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم، نفس المتابعة هي قمة الإيه؟ البركة. ولو بدا لك ان المتابعه هنا قد تفوت الفعل ده بنفسه قد يفوت عليك مصلحه. اذا قف عند نفس المتابعه لرسول الله ونفس المخالفه لمن للمشركين ولاهل الكتاب. وعليه مثلا خد مثال، يجي واحد يبحث لك في الانتخابات بصفه مستقل، يبقى بره ولا فيها مصالح ومفاسد، مصالح ومفاسد، غلط. انت حطها في قالبها. ايه قالبها؟ ان دي من ملة الرسول ولا من ملة القوم اللي يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافر. يا اخي بطلوا بقى الزن ده، الاقراص ديت احنا في كنيسه، لا اقراص ولا غناء يا اخوان الله يكرمه. خلوه على انتوا في حياتكم سمعتوني جرس بيرن، الحمد لله انا قوي على حكومتي، لكن الناس اللي بتعمل الاقراص العاليه ديت عندها تمام الحمد لله. سمعتوا ابدا ان انا جرس عالي؟ لان صوتي عالي. خلي بالك، يبقى نفس المخالفة ونفس المتابعة ده المقصود. يبقى لا تنظر إلى الفعل مجردا، ولكن انظر إلى الفعل في سياقه والبركة. فلما تيجي الانتخابات تبحثها برة، ولهذا الجماعة اللي بحثوا الأفعال دي برة قال لك إيه؟ قال لك إن دي بس فيها مصالح ومفاسد وهو إلى آخره. قال لك إن في فرق بين الديمقراطية وآليات الإيه؟ والآليات. كل ده عشان يهرب منين؟ من تقعيد المسألة أصلا. الديمقراطية بآلياتها ملة رسول الله ولا ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون؟ ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. طب احنا مأمورون بإيه؟ أول عبارة في التمكين قالها يوسف، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة إيه؟ آباء. ترتب على هذا إيه؟ إنك اليوم لديك مكين أمين. قال إيه؟ اجعلنا على خزائن أرض حفيظا عليه. يبقى أول حيثية في التمكين إني تركت، مش إني اتبعت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. اصحى تجيك زبد، بس اصحى خلي بالك. عشان كده احنا قلنا هي ملة رسول الله ولا ملة قوم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالآخرة، ما نشوي ملة غير رسول الله عشان نجيب لك بس السياق ده. فهي هذه الديمقراطية بآلياتها ملة من؟ احنا بنسأل سؤال وعلمونا، هي ملة من؟ بإجماع حتى اللي بيدخلوا لك ملة ايه؟ ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بآخرتهم كافرون. بس بقى يعيدوا لك في فرق بين الآليات والديمقراطية وأصل وفصل وكذا. طيب انتخابات الرئاسة غير انتخابات البرلمان؟ انتخابات الرئاسة ملة كلها داخلة في نطاق الايه؟ الملة هذه. تمام؟ طب احنا مأمورين بإيه؟ أول عبارة قالها يوسف من أول ودخل السجن، قبل كده ما كانش فيه. من أول عبارة اللي بقى نقلته إلى حيثيات بقى التمكين القوية، إني تركت ملة قوم لا يؤمن بالله وهم بآخرتهم إيه؟ هم كافرون. يبقى تركت مش اتبعت، تركت مش اتبعت. ولهذا لا يمكن يأتي الإيه؟ التمكين بإني اتبعت ملة قوم لا يؤمن بالله، لازم إني تركت ملة قوم لا يؤمن بالله وهم بالآخرة إيه؟ هم كافرون. يبقى بقى طيب واحد يقول لك بس يا شيخ خلي بالك، لا خلاص انتهت، انتهت أصل وفصل، انتهت. لأن نفس المخالفة هي البركة. ولو تجاوزت فاتبعت سبيل هؤلاء سيحصل خسران عاجلا أو أجلا، عاجلا أو إيه؟ أو أجلا. يبقى البركة فين؟ ولهذا قال ابن تيمية قال كده بنفس اللفظ، قال ونفس اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ها والسابقين. يبقى نفس الاتباع ده هو اللي بيحصل به الايه؟ البركه. يبقى نفس الاتباع ونفس المخالفه بركه. الله فيك انتبه. يبقى من الضوابط في النهي عن مشابهه اصحاب الجحيم، من الضوابط انك تنظر الى نفس الايه؟ الى نفس الفعل، الى نفس المخالفه لاصحاب الجحيم. ولو كان هذا الفعل ايه؟ في نفسه فيه بعض مصلحه. وانظر إلى البركة في الاتباع، ولو كان نفس الاتباع قد يكون فيه نوع إيه؟ نوع بالنسبة لك لو فصلته يبقى نوع إيه؟ مفسد، أو نوع مضرة، أو نوع كذا. وده المعنى اللي جسده مين؟ عمر رضي الله عنه حينما قال وقبر الحجر وقال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. يبقى هنا بناها على إيه يا أخواني؟ نفس الاتباع مش معنى الحجر معنى الاتباع. ولهذا لو انت بتقبل الحجر فالتفت القلب اليه يبقى انت خرجت عن حد الاتباع، لكن انت قلبك يسير عليه على قناة الاتباع، ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى نفس الفعل لو انت جردته عن الاتباع قد يبلك تقول حجر ممكن القلب مش عارف ايه ممكن ايه، لكن لما تحط له بوتقة الاتباع رفع الايه الاشكال وحصلت الايه وحصلت البركة. ولهذا المسلمون حاربوا وسادوا وقادوا كل هذا وكان قائم على الاتباع. أعطيني مثالا واحدا قط في تاريخ البشرية لدى أنبياء الله وأتباع أنبياء الله أنهم قادوا أنهم ساسوا أنهم قاتلوا بمخالفة. واخد بالك؟ قادوا مخالفة. ولهذا بعض اخوانكم النهارده في الصبح يقول ايه طيب يا شيخ الاستدلال في المساله ديت بموسى والخضر لما موسى افسد في السفينه ايه لوحا افسد لوحه، طب ما هو يبقى كده افسد لوحا. قلت له ماشي، موسى افسد لوحا ليحفظ السفينه، وهؤلاء افسدوا السفينه واخذوا باللوح، دول هل اهلكوا السفينه ومسكوا اللوح، انما الخضر ابقى السفينه واخذ الايه اللوح. وفي فرق بين بقاء السفينه وبقاء اللوح يا اخي. بيان اخر يدل على جوانب العرش وقوائمه. ذكر حديث ابي هريره رضي الله عنه قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم الذي صفى محمدا على العالمين قسم يقسم به، وقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين. يبقى المسلم قال الذي اصطفى محمد على العالمين، فقابله اليهودي فقال ايه والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم عند ذلك يديه ولطم اليهودية، فذهب اليهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي كان من امره وامر المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى عليه السلام باطش بجانب العرش فلا أدري كان ممن صعق أفاق أم كان مما استثنى الله عز وجل. يا سلام، شوف مدرسة النبوة، مدرسة النبوة لا تخيرون على موسى، مع أن النبي أفضل ولا موسى؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقام ده صار مقام إيه؟ عصبية. المسلم يقول والذي فضل محمدا على العالمين، يعني هو أفضل من موسى، فاقتضى هذا انتقاص موسى على لسان المسلم ضمنا. وبعدين فرد اليهود وقال والذي اصطفى موسى على العالمين، فاقتضى هذا انتقاص محمد صلى الله عليه وسلم. فلما خرج الأمر مخرج العصبية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، ثم ذكر فضله. يبقى المقام هنا مقام إيه؟ مقام اقتضى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر على الإطلاق. فهذا يدل على إيه؟ على جوانب العرش وقوائم، على أن العرش له جوانب وقائم، لأنه قال باطش بجانب العرش. نعم نعم. طيب ماشي، معقول هذا؟ معقول أن من واحد مدح هذا ابو اسماعيل يقول والله يا شيخنا لو ان النبي كان حيا وسعى الى ان ينتخب بكر. من سمع على قناه الحكمه اسمه الدكتور محمد عبد، اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله ما وسع النبي الانتخاب، اعوذ بالله. يقول بعضهم لهذا يقول لو كان النبي حيا موسى لن ينتخبك يا شيخنا. أعوذ بالله، يعقل هذا؟ هذا ضلال مركب، هذا ضلال مركب وتألي على على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم موجود، ما وسعه إلا أن يعطيه كذا صوته؟ ما وسعه إلا أن يحكمه في الديمقراطية، يحكمه بحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى؟ ما وسعه إلا أن يقر هذا الباطل النبي لو حي، ما وسعه إلا أن يقر هذا الباطل؟ ما وسعه إلا، ما وسع النبي إلا أن يفعل ما أوحي إليه؟ وهل مما أوحي اليوم إنه هذا يكون رئيسا؟ وبالتالي ما يسع النبي إلى أن يتبع ما أوحي إليه؟ اتبع ما أوحي إليك من ربك، بلغ ما أنزل إليك من ربك، فاستقم كما أمرت. فلي ترى مما يكون مما أمر الله به جزما الذي لا يسع النبي أن يختار هو ما أمره الله عز وجل به؟ يعني الآن إحنا نجزم أن الله، أن الله عز وجل يأمر بهذا ويحب هذا ويرضى بهذا، وهو لم يوافق الشريعة في قليل أو كثير؟ أي أمر وافق في هذا أبو اسماعيل هذا شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في الديمقراطية أم في انتخابات برلمانية تجوز ولاية المرأة ولاية النصراني؟ في عدم تطبيقه للشريعة وهو يقول ذلك، وأنا سأتدرج لأنه مستحيل أنني أطبق الحدود وأطبق حد السرق والناس جوعة وكذا؟ هل هذا مما يوافق أمر الله عز وجل ووافق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى إن النبي لو كان موجود ما سعاه إلا كذا؟ يعني خلاص فرغنا نحن من فرض السيطرة على أهل الزمان حتى نتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا لما سعاه إلا أن يختار هذا؟ يختار النبي صلى الله عليه وسلم المخالفة؟ يختار الضلال؟ يختار الديمقراطية؟ يختار هذا؟ وما أين الآيات التي ذكروها دائما وتكرارا ومرارا؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ إن الحكم إلا لله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أي يقر النبي صلى الله عليه وسلم حكما يحكم بغير ما أنزل الله ديمقراطيا، ديمقراطية وضعها أعداء الله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الأئمة، ليس للضلال يا أخواني سقف ولا حد، ولا حد، إنما يبدأ الضلال من نقطة وينتهي بكفر والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. إيه ده المسألة خرجت عن حد المعقول مش المشروع. إحنا الآن تجاوزنا الحد المشروع والآن في حد غير معقول. هذا والله ما يعقل أبدا يقول واحد يعني خالطت الاستقامة يعني قلبه يوما ما. إيه ده أنا يقول واحد الآن لو كان النبي حيا ما وسع إلى أن يدل على درسك؟ ونحن في السنة ليلا ونهارا، والله هذا تجرؤ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ولا أحد يعلم المقبول من المطرود. يا سبحان الله، يعني جاء اليوم النبي كمان هيقر الديمقراطية صلى الله عليه وسلم؟ هذا وحي جديد ولا إيه؟ لو كان النبي هذا يقوله النبي في نبي الله موسى، لو كان النبي حيا لما وسعوا لنا يتبعني. هذا في المحكم، نبي الله ما يليق به لن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن عيسى لما صار في آخر زمن هذه الأمة ماذا قال؟ جاء بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وموسى وعيسى لو كان أنا متهوكون فيها ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا لما وسعوا لنا يتبعني لما رأى ورقة من التوراة، من التوراة في يد عمر وأبى ذلك إلا أن يكون الذي في يده ورقة القرآن، ورقة المصحف. فهل الديمقراطية ده الديمقراطية؟ هل الديمقراطية ولا التوراة؟ أمر عجيب. لو كان هذا أعطى نفسه صفة النبي حينما قال لو كان موسى حيا لما وسعه إلى أن يتبعني، هذا أعطى نفسه صفة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لو كان النبي حيا لما وسعه إلى أن يختارك. أمر عجيب والله، ضلال مبين والعياذ بالله، ضلال مبين. هؤلاء الذين من قال هذا من البرلمان من الديمقراطيين من الرؤساء الذين كفروهم زمانا طويلا؟ والله عبارة وحيدة من هذه العبارات ما قالوها. قوم عندهم ظلم، عندهم جور، عندهم كذا، ما طبقوا شرع الله مثل ما يطبق هؤلاء، ما طبقوا شرع الله ولن يطبقوا شرع الله سبحانه وتعالى، لكن ما قالوا هذه الجرأة، ما يعرفون هذا. لعل الذين يجمعون التوكيلات وسألون عن الرئاسات وسألون عن هذا، لعل هؤلاء يتعظون. أنا أشوف سبحان الله العظيم زي ما بنقول لكم والله يا أخوان، شوف ما في أبرك من السنة يا أخي. شوف المخالفة بتجر إلى إيه، زي ما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ها زي ما قال شيخ الإسلام إنه هذا يجر إلى المشاكلة في الباطن. لازم هذا يقال، إيه ده، إيه الجرأة ديت؟ هذا يقول هذا مرة، والثاني يقول لو كان هذا خروج على السلطان، لو كان الإسلام يقول بأن هذا خروج على السلطان أنا كافر بالإسلام، والثالث يقول لو كان هذا منهج الخوارج أنا أسأل الله أن ألقى على الله على منهج الخوارج. إيه ده، إيه الجرأة ديت، إيه الجرأة اللي تخرج من ألسنة من ينتسب إلى الدعوة وينتسب إلى الشريعة ويعلن المنابر ويظهر عينه شيخ؟ ده ما ذكر الإسلام ولا قاعدة الإسلام، ده الشعار اللي هو وضعه للناس، شعب محترم، دولة محترمة وشعب مصون محترمة، غاية ما سيفعله إن شاء الله دولة محترمة، قال يعني إحنا ولاة الأدب، هي علمنا الأدب، دولة محترمة، مش قادر يقول دولة إسلامية وشعب عابد، ما يقدرش يقولها، ما يسمح له أن يقولها. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا ما وسعه أن يقول أعوذ بالله، أعوذ بالله، إيه ده، إيه ده، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اعقلوا يا أخوان بارك الله فيكم، انتبهوا يا أخوان، والله العظيم إحنا بنعيش في أصعب مراحل يعني تاريخ مصر، والله يا أخوان الزمن ده والله أقسم بالله يحتاج إلى أحمد، يحتاج إلى ابن تيمية، والله يحتاج إلى أبي بكر، يحتاج إلى عمر. إيه ده، إيه ده، ده كل يوم ده إحنا، إيه ده، إيه ده، ده سبحان الله العظيم، ترد عليه ولا عليه ولا عليه ولا عليه، سبحان الله، غربة غربة، إيه ده. والله لو الأئمة الكبار العظام في هذا العصر لعانوا يا أخي، والله والله لعانوا، يا سبحان الله. أسأل الله عز وجل أن يبعهم، أسأل جل أن يجعلهم عبر المعتين، أسأل الله أن يمكن له في الشر. إذا لم إذا تلاعب بالدين، تلاعب بالدين إلى أقصى ضرر، يعني ما في احترام، في حتى تخليف كلمة، طب هنختار رجل عشان أنه يعني نسيبها لمين، ماشي ألفناها دي ماشي، نقول أخطاء في التصور والمنهج، لكن تصل إلى هذا، يتألى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتألى على رسول الله، دي سياق إيه؟ سياق قالوا النبي، بس قالوا في مين؟ قارن بين العبارتين، والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. صحيح إن الظن بموسى أن يتبع رسول الله لو كان حيا، لأن موسى يتبع الحق، لكن أنا أقول لو كان النبي حيا لما وسعه إلا أن يعطيك صوته إلا أن ينتخبك. أعوذ بالله، أعوذ بالله، ينتخبوا على إيه؟ إذا وجد رسول الله تبدأ ينتخبوا عليه بقى، ها؟ على إمرأته ورسول الله موجود، الرسول ينتخب يختار ديمقراطية، الرسول يعين أئمة هدى ومصابيح دجى على قادة الجيوش، يضع سيف الله، يضع أمين الأمة، يضع صديقها، يضع فاروقها، أنت من؟ أنت فاروقها وصديقها؟ سيفها المسلول؟ أنت من؟ نسأل الله العافية. لكن يأبى الله عز وجل أن يفضحهم بهذه الكلمات لمن يعتبر، أما لا يبقى يعيش مظلم العقل منتكس الفطرة مع كل هذه، يقول يعني هو إيه عنده، أو ما هو أحسن من الناس، أحسن أحسن، أي أحسن هذه، أي أحسن هذه، أي أحسن، ما الذي بقي من الشريعة؟ شريعة طبق خلاص، هم قالوا أنه طبق، تطاول تطاول على الشريعة، هذا تطاول على الشريعة، يلعبون بالأمة الكرة، أي أحسن؟ ما في أحسن إلا السنة، ما في أحسن إلا شرع الله، يا شرع الله يا شرع الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فجعل الحكم حكمين، حكم جاهلية وحكم الله عز وجل. لو نزل النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي حي وجد أمام حكم الله اللي هو غير الموجود غير الديمقراطية وحكم الجاهلية والديمقراطية، ما يسعه إلا أن يأخذ حكم الديمقراطية حكم الجاهلية؟ ما وسع النبي لو كان حيا إلا أن يختار حكم الجاهلية. والله يا أخوان إحنا بنتكلم الآن في عبارات أصحابها مرتدون أم لا، الناس اللي فتحوا لنا أبواب، ده إحنا عايزين مجامع فقهية اللي يقول ما فيش فرق بين العقيدة بين المسلمين والمسيحيين في العقيدة، ده الخلاف ديناميكي، ده نقوله إيه ده؟ ده مسلم ولا كافر؟ ده محتاج إقامة حجة عليه نشوفه نستتيبه. واللي يقول أنا مش زعلان إن يقولوا إن محمد كذاب، مش زعلان، هذا أبو إسماعيل، هذا اللي عايز دولة محترمة، مش عايز دولة بقى إسلامية، عايز دولة محترمة. أنا مش زعلان واحد يطلع يقول لك أصل أنت مش فاهمين أبو إسماعيل، أصل هو قصده يعني إن ده دي عقيدتهم عندهم. طيب أنت يا فيلسوف لما تكون دي عقيدتهم عندهم وأنت مش قادر تنكر، تزعل ولا متزعلش؟ احنا بنحكم في الزعل، ما زعلش. انا زعلان من اخرويا بس، ما زعلش، انا مش زعلان. يعني انا مش زعلان من النصارى لما يقولوا محمد كذاب، انا مش زعلان لما يقول ان الله ثالث ثلاثة، مش زعلان لما يقول المسيح من مريم هو ابن الله، مش زعلان. انا ممكن انا ما انكرش، انا ما ادخلش عليه اهدم عليه كنيسته، هو هذا عنده اعتقاد عسر كده، لكن انا بقى ازعل ولا ما ازعلش؟ ازعل من كفر يمارس ومن ضلال على ارض ولا ما ازعلش؟ الناس دي لا تعي، والناس دي اصلا كمان تجد عقولا سبحان الله ما تفكر، قطعان يجعلونهم حيثما يريدون. اليوم احنا عندنا القطع هذا في المكان الفلاني والقضاء على في المكان الفلاني، هل طعن في الإسلام أعظم من هذا؟ لا حول ولا قتل. لو كان النبي حيا إيه ده؟ حديث سعد اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، والله إن هذا من أعظم ما يهتز له العرش، أن يكفر بالله سبحانه وتعالى أن تقال هذه العبارات، فدل هذا على اهتزاز العرش. قال اهتز عرش الرحمن، يريد بذلك لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. ذكر الآيات المتلوة والأخبار المأثورة بنقد الرواة المقبولة التي تدل على أن الله تعالى فوق سماواته وعرشه وخلقه قاهرا سميعا عليما. قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، وقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هذا كله يدل على أن الله فوق سماواته، هو القاهر فوق عباده، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ولا يكون هذا إلا من علو، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال رفيع الدرجات، سبح اسم ربك الأعلى، أأمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب، كل هذا يدل على علو الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات كلها تدل على علو الله عز وجل، وهذا إجماع أهل السنة والجماعة. فعلو الله عز وجل على قسمين، علو ذات كما أخبر عن نفسه الرحمن على عرش استوى، وعلو صفات وهو علو القهر والقدر وعلو الإيه؟ علو الشأن، علو القهر وعلو القدر والشأن. بيان ما تقدم أن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه. ذكر حديث أبي هريرة قال أتت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم، فلق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا عن الفقر. بيان آخر يدل على ما تقدم أن الله عز وجل فوق جميع خلقه، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة هم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم. وأين الملائكة؟ في السماء. يبقى من فوقهم؟ من؟ يبقى الله عز وجل. يبقى هذا إثبات لعلو الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، وإذا ركع يقول سبحان ربي العظيم كما ورد في حديث حذيفة رضي الله عنه. كل هذا دليل واضح على علوه سبحانه وتعالى. بيان آخر يدل على من تقدم وقال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد، الصعود لا يكون إلا إلى جهة الإيه؟ العلو. والعمل الصالح يرفعه أيضا إلى جهة العلو. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وأعلم بهم كيف تركتم عبادي قالوا تركناهم وهم يصلون. الشاهد من الحديث إيه؟ الشاهد إيه؟ ثم يعرج إليه، والعروج يكون فين؟ إذا ليس الله عز وجل في كل مكان بذاته كما يدعي الحلولية والاتحادية، بل الله عز وجل على عرشه مستوى وهو سبحانه وتعالى بعلمه وإحاطته في كل مكان. بيان آخر يدل على ما تقدم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرض مرض موته الذي أصاب فيه أصابته بحة، فجعلت أسمعه يقول إلى الرفيق الأعلى فعلمت أنه يخير إلى الرفيق الأعلى. هذا دل على علو سبحانه وتعالى. رضي الله عنها تقول كان صلى الله عليه وسلم قبض نبي قط حتى فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه فلما أفاق شخر قال الرفيق الإيه لا. بيان آخر يدل على قوله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. تدبير الأمر من السماء إلى الأرض دليل على علو الله سبحانه وتعالى. وذكر فيه حديث أبي سعيد الخدري أن أهل قريظة لما نزلوا على حكم سعد أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا لسيركم أو إلى خيركم، حتى قعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحكم فيهم. فإنهم قد رضوا، يعني رضوا بك يا سعد، أحكم بيننا كمسلمين وبين هؤلاء اليهود، يهود بني قريظة لما نقضوا العهد في الخندق. قال فإني أحكم فيهم أن يقتل مقاتلهم ويسبى ذراريهم. فقال لقد حكمت فيهم بحكم الملك في لفظ من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات، وهو الشاهد من فوق سبع سماوات. فدل هذا على أن الله عز وجل فوق سبع إيه؟ سماوات، كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى. بيان آخر هذا نخليه بعد صلاة العشاء إن شاء الله، هنكمل أيضا مع الصلاة العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان آخر يدل على ما تقدم أي من إثبات علو الله سبحانه وتعالى. ذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ملائكة سيارة يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا يذكرون الله عز وجل قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأ ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا السماء. هذا هو الشاهد. فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من حيث جاءوا من أين جئتم، فيقولون جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويهللونك ويسألونك. قال ماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك الجنة، جنتك. قال هل رأوا جنتي؟ قالوا لا يا رب. قال كيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك. قال مما يستجيروني؟ قالوا من نارك. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا يا رب. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا يستغفرونك. قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال فيقولون يا ربي فيهم فلان عبدك خطاء إنما مروا وليس معهم. قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وهو مخرج عند مسلم رحمه الله. يبقى الشاهد إيه في الحديث؟ الشاهد فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى الإيه؟ وصعدوا السماء. طيب يبقى هذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل في السماء. طبعا هذا مجمع عليه وهذا يعرفه العامي، ولكن كما قلنا الضلال ليس له سقف. فهناك الذي أنكر علو الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل على عرش، يقول الله الرحمن على عرش استوى وهم يقولون استولى، وليس يليق بالله سبحانه وتعالى أن يستوي على عرشه وأن يستوي على ما ذكر ولا يكون في السماء، لأن استواءه على العرش يقتضي إحاطة العرش به، والله عز وجل أكبر المخلوقات فكيف يستوي على عرشه؟ بالعاقل. يحاكمون الله سبحانه وتعالى، يحاكمون الله. وكأن لسان حالهم يا ربي أنت لست أعلم بنفسك، قلت الرحمن العرش استوى ونحن نقول استولى، قلت قال نبيك ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر ونحن نقول ما يليق بك إنما تنزل رحمتك، قال الله نقول لا ما يليق أن يقول الله، كلم الله نقول ما يليق أن يتكلم الله، إن الله يحب التوابين ما يليق بالله أن يحب، أعوذ بالله. كما قلنا الضلال ضلال ما له سقف ولا نهاية يقف عندها. ولهذا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. فالحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا. سقيم وإلى الطيب من الولاء والبراء، إلى الطيب في كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال سبحانه وتعالى ولا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، لو أعجبك كثرته ولو أعجبك رواجه ولو أعجبك أثره العاجل. فمثله مثل ما قال الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فسلت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا ربيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فهؤلاء أنكروا علو الله واقترحوا على الله وأساءوا الأدب مع الله عز وجل. لو قلت أنت لولدك أنا أفعل كذا فقال لك لا ما تفعل ولا يليق بك أن تفعل، أنا قلت كذا لا ما قلت ولا يليق بك أن تقول. ولو قلت لزوجتك افعلي كذا وكذا 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 فجاءت في آخر النهار فقالت أنا ما فعلت شيء، ليه؟ لأنك كنت تقصد وكنت تقصد وكنت تقصد. فإن سمحتها يوما قال تسمح اليوم الثاني، في كل يوم تأمر وهي تقول وهي لا تفعل ثم تعتذر كنت تقصد كنت تقصد، لأنه ما يليق بك أن تقول لي أعد الطعام أعد اللباس أعد الفراش أعد البيت راعي الأولاد إلى غير ذلك. أنت قصدك من هذا، قصدك من هذا أنك تريد أن تختبر محبتي. في اليوم الثاني يأمرها فلا تأتمر وتقول قصدك من هذا كذا وكذا، هل يطيق هذا الرجل أن يعيش معها أسبوعا واحدا على هذا المنهج؟ وهذا كتاب ربنا سبحانه وتعالى اقترحه على الله عز وجل. لهذا أخواني مثل هذه العبارات التي تسمعها تلك العبارات الفجة الدالة على الضلال والدالة على الانحراف، هذا الانحراف منذ زمن بعيد وإن ركبت له لحية وإن وضع شعار له السلفية، هذا ضلال مركب عميق، وجد البيئة وجد المناخ الذي يرتع فيه فأخرج ما عنده. والمرء تحت لسانه، خبر حاله تحت لسانه، ما يهدى إلى الطيب من القول ولا يهدى إلى صراط الحميد، وهو منطوى على ضلال وانحراف. ولهذا قلنا تكرارا، لو يعقل عاقل، منافق عاقل، هذه الكلمات ما قالها وما يقول هذا الضلال، ولكن يأبى الله عز وجل إلا أن يوقع في هذا أمثال هؤلاء، كما أوقع هؤلاء إنكار العلو وإنكار الله، كما أوقع غيرهم حينما قال لا فرق بين رب وبين عبد، فكل واحد ليت شعري ما ندري من الرب ومن العبد. وكما أضل غيرهم حينما قالوا بأنه يسعنا أن نخرج عن شريعة محمد، كما وسع الخضر أن خرج عن شريعة موسى عليه السلام، فالضلال لم ينته له. لهذا الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على الهداية والعافية. ولا عذر يا أخواني، مع هذا الوضوح لا عذر لأحد، في أحد يركب ضلالة يحسبها هدى أو يترك هدى يحسبه ضلالة، لا عذر لأحد، لا عذر لأحد. قال بيان آخر يدل على ما تقدم، أن الإقرار بأن الله عز وجل في السماء من الإيمان، الإقرار بهذا من الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. يبقى شهد لها بالإيمان لي أخواني، لأنها قالت لما سأل أين الله قالت في السماء، الله في السماء. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقر هذه المرأة على كفر؟ يعني هو يقر على كفر؟ لا يليق بالله أن يكون في السماء ثم يقول النبي اعتقها فإنها مؤمنة. طيب ماذا يفعل هؤلاء مع هذه النصوص؟ انظر إلى الضلال المبين العريض. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك، إنما هذا من رواية معاوية بن الحكم السلمي، وكان لا يحسن الصلاة أصلا. هو الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما التسبيح والذكر وكذا إلى غيره، فكان الرجل لا يحسن الصلاة، فكيف نأخذ حديثه؟ والآخرون يقولون لا، أراد النبي من الله، ما قال أين الله، فالله لا يسأل عن المكان، لما أراد النبي أن يقول من الله، وهذا ذكر ابن القيم في النونية ورد عليه وقال سبحان الله، لو كان النبي يريد أن يقول من الله لما لم يقل من الله، مع أن من حرفان، ها وأين ثلاثة، تحكم، كان قصد النبي من. رواية الصحابي رواية رجل لا يحسن الصلاة، فلهذا ردوا هذا وقالوا لا، نحن نحرف هذا، نحن نقول في هذا النص المفترض أن نفهمه على كذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد من الله، كما قالوا في حديث اليهودي الحبر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع وكذا، ثم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تعجبا من هذا، وقال وما قدر لحق قدر. قالوا لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضحك منكرا عليه مش مقر. وهذا ذكر ابن خزيمة في كتاب التوحيد وحمل عليه حملة شديدة، يقولون كده تحكم، النبي لما ضحك كان منكرا، يعني النبي لما ينكر، لما يجي ينكر الكفر اللي لا يليق بالله في زعمهم هذا، يضحك، يضحك النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يرى الغضب في وجهه من أي شيء يراه دون هذا بكثير، لو كان هذا كفرا كان يرى الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم. ولما سأل واحد، والحديث عند البخاري قال أين أبي، والثاني يقول كذا، فرؤي الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، رآه عمر مجرد يرى الغضب فجف بركبتيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال استغفر الله يا رسول الله. ولما دخل عند عائشة فوجد قد علقت نمرقة، والحديث عند مسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال استغفر الله يا رسول الله، استغفر الله، ما الذي جرى؟ ايه في ايه؟ قال ما تعلمين الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أنصور. النبي اللي بيغضب لنمرقة ويغضب من واحد يسأله سؤال هذا، لا يضحك لما الحبر يقول الكفر في زعمهم. إذن يا إخواني السلسلة اللي احنا بنقرأها هذا سلسلة ماضية وحاضرة وستبقى إلى آخر الزمان، هذه سلسلة موجودة، هذه ما يرفعها علماء ولا يرفعها أنبياء ولا يرفعها مجاهدون في سبيل الله قدرا وكونا. وإن كان العلماء يطالبون أن ينكروا هذا شرعا ولا يتركون، وهذا يدل على إخوان فائدة العلم، لازم العلم، لازم البصيرة، لازم يا أخي، لازم تجوب الأرض يا أخي، تتعلم السنة يا أخي، لازم 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 تتكسل ليه؟ قاعد في بيتك تعمل ايه؟ قاعد في بيتك ليه؟ هجم عليك في بيتك اهو هذا الضلال، هجم عليك في بيتك، قد يقتنع به ولدك فيكون ولدك من هؤلاء، قد تقتنع به زوجتك، قد يقتنع به أبوك أمك، ساكت ليه؟ ترحل طلب العلم الشرعي، تجثو بركبك عند العلماء والمشايخ وحلق العلم الشرعي. ايه المقدم عندك يا أخي على الدروس؟ ايه المقدم عندك يا أخي على طلب البصيرة؟ ايه يا أخي المقدم عندك على الاستمساك بالهداية والصراط المستقيم؟ ايه المقدم عندك؟ كم تخسر؟ كم تخسر والله؟ كم تخسر؟ لا نقول انت آثم، ما نؤثم أحدا طالما عنده العلم يعني الذي يقيم بعبادته الواجب في عبادته وعقيدته. لكن أخي يعني الإسلام في حاجة يا إخواني إلى من يتعلم ويبصر ويرد ويبين. احنا نقول لو كنا في عصر أئمة والله لكان الله في عونهم يا إخواني، والله لو أنا أقول لو في الحمول هذه ابن تيمية فقط بس في الحمول لكنا الله في عونه، مش ابن تيمية في مصر ولا ابن تيمية في الأمة، فما بالك الأمة ما فيها ابن تيمية، كلها من شرقها إلى غربها ما فيها ابن تيمية. هذه الكلمات هذا الضلال، لو سكت أنا وسكت أنت لتمكن من قلوب أبنائنا ومن قلوب مجتمعنا، وهذا أعظم سلاح لا يمكن محاصرته، سلاح العلم. ويستعين الإنسان بالله سبحانه وتعالى عليهم مهما كانت لهم الجيوش الجرارة والقنوات الفضائية التي قامت على تقرير الضلال والعياذ بالله، تقرير الضلال، وإن لقبت بألقاب حكمة رحمة، لا، قنوات ضلال، إيه والله ضلال. فلهذا هذه سلسلة وهو أصل وهو منهج صار عليه القدماء وسيبقى عليه هؤلاء وإلى آخر الزمان. النبي كان يضحك لما قال الحبر هذا الكلام إنكارا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينكر شد الإنكار لما يجد النمرقة على الحائط، ده حتى هذه النبي غضب لما وجد صورة على الحائط. دول الآن يضحكون ويؤصلون ويدللون على جعل الصور، مش النمرقة هذه، في الميادين وفي الطرق وفي الشوارع، تجد مئة صورة جنب بعضها للضرورة يقولون. طب راحت الضرورة، ها زي ما علقتم كده بالليل شيلوا بالنهار مثلا، يعني لو انتم صادقين شيلوا يلا الآن، انتوا قاعدين ليه؟ ها امسحوا، مفيش وقت، مفيش وقت. لا، مفيش اعتقاد ان هذا حرام، مفيش مفيش. انا كيف امشي كده في الشوارع وصورتي محطوطة على هذا، مئات الصور هنا وهناك، هذا منهج؟ هذا منهج؟ هذا لا يطبق شرع الله؟ هو عاجز ان يطبق شرع الله على نفسه؟ طب تطبق شرع الله على نفسك اولا. فهذا منهج واحد وطريقة وحيدة. فانا بنفسك يا عبد الله، إن بنفسك يا عبد الله، إن بنفسك لا تترك متين العلم وتتعلق بشبهات واهية كبيت العنكبوت. لا والله احنا نظن بهم خيرا، اصل لعلهم اجتهدوا فاخطاوا، اصل لعلهم. الى متى سترقع؟ لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكن سهم وثان وثالث، والشاعر واقف عند ثالث. احنا وصلنا الان الى الثالث بعد المليون، هترقع ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ هترقع ايه؟ ترقع ايه؟ فكن او لا تكون، خد بالك. ولا بد ان تبين هذه للامه، الامه في حاجه. انت كمدرس، انت موظف في اي مجال، انت اب، انت تاجر، لا بد ان تبين للناس. ضريبه صعبه، صحيح فعلا صعبه، لكن من قال لك ان ضريبه البلاغ كانت سهله يوم من الايام؟ من الذي قال لك اصلا؟ من الذي قال لك ان هي هذه الضريبه سهله اصلا؟ من قال لك؟ متى فرشت الورود لأئمة الهدى؟ متى استراح أئمة الهدى من أمثال هؤلاء ولم يعانوا من هؤلاء؟ متى؟ لكن تركوا بيان الحق؟ ما تركوا، الحمد لله ما تركوا، لأن سلعة الله ليست رخيصة، سلعة الله غالية. مش تريدون جهادا؟ إن كنتم صادقين هذا جهاد الحجة والبيان، هذا جهاد الحجة والبيان، ما في سيف ولا في ساحات وغى ولا في كذا، هذا الجهاد إن كنا صادقين. انفروا. قال بيان آخر يدل على ما تقدم، وفي حديث أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع لي عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. الشاهد في هذا إيه؟ يرفع إليه. بيان آخر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به ليلة المعراج فرفع فوق السماوات السبع حتى انتهى إلى سدرة المنتهى. عرج به ليلة المعراج، النبي لما عرج به ليلة المعراج عرج إليه، عرج به إلى أي مكان في الأرض؟ الشام ولا مصر ولا كذا؟ عرج به إلى السماء. قال وفي حديث عبد الله قال لما أسر برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة، وإليه ينتهي ما يعرج من الأرواح ويقبض، وإليه ينتهي ما يقبض من فوقها إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال فراش من ذهب. قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، الصلوات الخمس، خواتيم سورة البقرة، غفر لمن مات من أمته لا يشرك به شيئا. هم ما تركوا هذا لك حتى، قالوا إنما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم عرج بروحه ما عرج بجسده. طب وأي آية في عروج الروح؟ أي آية في عروج الروح؟ وكيف ينكرها أصلا المشركون؟ لو قال نبي رأيت في النوم أني كذا، أني عرج بي، ها كيف ينكرها؟ وهل هذه تستحق أن يقول الله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحانه وجعلت آية من آيات الله وكوفي بها النبي صلى الله عليه وسلم عرج بروحه وينكرونها؟ وأي فتنة فيها؟ وما رأينا إلا فتنة للناس، واختبر الناس بذلك. أي فتنة في هذا؟ أي أمر تنكره قريش؟ فعرج به، قال عرج بروحه، عرج بروحه ما عرج بجسده. ولما مر على هذه السماوات هذا فصل، كل هذا فصلوه عن حقيقته. وما الدل بقى لو كانوا في حياة النبي؟ أكانوا يقولون كما قال أبو بكر لئن قال ذلك فلقد صدق قبل أن يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. بيان آخر يدل على أن روح المؤمن يصعد بها إلى عليين فوق السماوات، روح المؤمن يصعد بها إلى عليين فوق السماوات. وذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت تحضر الملائكة، فإذا كان رجل الصالح قيل اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في جسد طيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال فيقولون ذلك حتى تخرج، فإذا خرجت عرجت إلى السماء فيستفتح لها فيقال فلان مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. حديث وفيه عن البراء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازته في جنازة رجل من أنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، فجعل يرفع بصره ينظر إلى السماء وينكت في الأرض ويحدث نفسه، فقال أعوذ بالله من عذاب القبر، فأنكروا عذاب القبر وقالوا ما في عذاب القبر، فذكروا بطوله النبي يقول أعوذ بالله من عذاب القبر، وهم الآن على الفضائيات أذنب المعتزلة ينكرون عذاب القبر، كل ما في عذاب للقبر ولا نعيم، افتحوا القبر أين العذاب وأين النعيم، هكذا يقولون، ما تركوا لك شيئا أصلا من الدين، ما تركوا لك. فذكر بطوله وقال يعني الحديث إن روح المؤمن يصعد بها للسماء السابعة فيقال اكتبوا كتابه في عليين وما درك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون، ثم ذكر الكافر وأن روحه إذا انتهي بها إلى السماء الدنيا أغلقت دونه، لأنه ما له عمل، ما رفع قط ولا تجاوز له عمل من السماء، كما قال سبحانه فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، هذا دون في الدنيا ودون بعد موته، كيف يرفع به؟ ولولا أنه يرفع به إلى السماء ليلقى كما قال سبحانه وتعالى فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، هذا مثل المشرك لما رفع فيرمى به من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. انظروا إلى العبدين، انظروا إلى العبدين وانظروا إلى الفرق بين الاثنين، صدق الله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، صدق الله فيما قال، رواه جماعة عن الأعمش منهم جرير وابن فضيل وأبو معاوية وجماعة تقدم بطوله. هذا كما قلنا سبحان الله فرق بينهما في الآخرة، وإن كان في الدنيا ينعم أمثال هؤلاء شيئا ما، ما نقول يعني ينعم النعيم اللي لا يعقبه ألم، شيئا ما تزهو له الحياة، هؤلاء الذين يقولون مثل هذه الكلمات يقال في شأن من خالفهم لماذا تشق عصا المسلمين، أي عصا، عصا المعتزلة أم عصا الجهمية أم عصا الصوفية أم عصا الروافض أم عصا أهل الضلال والزيغ، عصا من اللي تشق، أي عصا أصلا تشق، أي عصا، بل شققتم أنتم. وفين العلماء الذين يقولون نريد الإسلام ولا نريد أن نتنازل، وإحنا ما نتنازل عن الثوابت وشرط عدم التنازل عن الثوابت، فين هذا؟ ولا واحد أنكر قولا من هذه الأقوال، فين الهيئات والمجامع المفتعلة هذه اللي مخترعة هذه، فين 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 الإنكار على تعليق على هذا وذاك وكذا وكذا، أين التعليقات؟ ما فقط إلا التعليق على السبابة في جماعة بيسبوا العلماء، من العلماء، من العلماء اللي يسبون، فين؟ يلا هذه شريعة تسب، فين الإنكار يا مجامع يا هيئات يا لجان يا مئة عالم ألف عالم، لما يتكلم واحد كلاما في شخص قامت الدنيا وما قعدت، فين يلا ها تكلموا ردوا، ليس من المصلحة أن نرد على المرشح لرئاسة الجمهورية، ليس من المصلحة ولا على غيره، فين الغيرة بقى، فين الغيرة على الدين، فين السلفية، فين الإنكار، ماذا تريدون، ماذا تنتظرون، إلى أي مدى أنتم ساكتون، مش أنتم اللي قلتم إحنا تقول كلمة الحق على السلطان الجائر، بلاش تقول كلمة الحق على السلطان الجائر، كل حق كلمة الحق الآن عند الرجل الزائر في منطقه، كنت صادقا قل هذه كلمة قلها. ذكر الآيات المتلوة والأخبار المأثورة تدل على أن القرآن نزل من عند ذي العرش العظيم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من أدلة العلو، قال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وقال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، وقال تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، وقال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وقال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وقال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى غير هذه الآيات الدالة وما نتنزل إلا بأمر ربك الدالة على علو الله سبحانه وتعالى. وعن ابن عباس قال رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا صوتا يعني من فوقه فرفع رأسه فقال هذا ده جبريل وهو قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط إلا اليوم. باب مخصوص ما فتح قط قبل هذا اليوم. فسلم وقال نزل منه يعني ملك فسلم وقال أبشر بسورتين أوتيتهما لم يؤتهما إنسان قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منها إلا أعطيته إلا أعطيته. وعن ابن عباس أنه قال أنزل القرآن في ليلة القدر إلى السماء الدنيا جملة واحدة فجعل جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة. يبقى هذا دليل على الإنزال وهذا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل تكلم بالقرآن حقيقة وأنه نزل من عند رب العالمين سبحانه. بيان آخر يدل على أن القرآن نزل من عند ذي العرش جملة إلى بيت العزة في ليلة القدر. وذكر حديث ابن عباس قال نزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ونزل بعده في 20 سنة ولا يأتونك بمثل إلا جناك بالحق وأحسن تفسيرا وقرآنا فرقناه لتقرأ الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وعن ابن عباس قال أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا ثم أنزله جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم فكان فيه ما قال المشركون ورد عليهم. بيان آخر يدل على أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل عليه السلام فقال إني أحبه هلالا فأحبه. وذكر حديث أبي هريرة في ذلك وأن النبي قال إذا أحب الله عز وجل عبدا نادى جبريل عليه السلام فقال إني أحب عبدي فلان فأحبه قال فينوه بها جبريل في حملة العرش فيسمع أهل السماء لفظ حملة العرش فيحبوه أهل السماء السابعة ثم سماء حتى ينزل إلى السماء الدنيا فيحبه أهل السماء ثم يهبط إلى الأرض فيحبه أهل الأرض. قال والبغض مثل ذلك. يبقى هذا في إثبات محبة الله للعبد إثبات النداء وأن الله ينادي. إذن الله عز وجل يتكلم حقيقة تكلم بالقرآن وأنزله ويتكلم أيضا ينادي جبريل وهذا ليس كلاما نفسيا. باب بيان آخر يدل على ما تقدم وفي حديث عائشة أنها حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم أشد عليك من يوم أحد فقال لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إني عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت هذا في الطائف يعني فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفع علم أو قرن المنازل وده السيل الكبير اللي هو منطقة الآن الإحرام لأهل نجد فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فإذا فيها جبريل عليه السلام فنادى أن الله عز وجل قد سمع قول قومك فنادى أن الله عز وجل قد سمع قول قومك وما ردوا عليك وقد بعث إليك أو بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه فنادى ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابي من يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. يا الله شوف خلقه صلى الله عليه وسلم يعني هذا ملك الجبال لو أمره النبي في لحظة واحدة يقضي على أهل الأرض إلا المؤمنين فيبقى الإيمان فقط والإسلام فقط، ولا صنم يعبد ولا وثن يتوجه إليه. السؤال: لماذا لم يأمر النبي ملك الجبال وقد تمكن من ذلك؟ وآثر مع أن ملك الجبال نزل عليه في لحظة قال فيها: ما مر علي يوم قط أشد من هذا اليوم. ما مر، يعني إذن الجو النفسي يعني ما في، ينتظر الفرج من الله في هذا. ومع ذلك ماذا قال؟ بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. وأخرج ولا ما أخرج؟ ولهذا عندنا أخوان، ولهذا عندنا الهدف الأسمى، عندنا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تمكين الدين من أجل الدعوة، وليس الرئاسة من أجل الرئاسة أو السياسة من أجل السياسة، وإنما لتمكين شرع الله عز وجل. وهذا التمكين لا يكون بترك دين الله، بل بالثبات عليه كما هو منهج الأنبياء والمرسلين، حتى يأتي الله عز وجل بالفرج. ولا ندري متى يأتي الفرج، قد يكون على أهون سبب كما حصل ليوسف برؤيا رآها، حتى قال طيب ائتوني به، رؤيا رآها، رؤيا لا جيش ولا حزب ولا 20 سنة يمكن، ده في السجن، ده حتى خارج السجن لا، يعني ما ضحك على رجل ولا أتى برجل ولا أبدا، أنا مكن الله رؤيا خرج بها فحصل التمكين. ليه؟ إني تركت. ليه يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ولهذا لما قال مرة، شوف سبحان الله العظيم، والله يا أخوان آيات تفتح يعني، أو استنبطات سبحان الله تفتح. شوف لما قال اذكرني عند ربك والتفت إلى ذلك، أعد بقى سنوات، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 4 سنين. التفاتة بسيطة جدا، التفاتة بسيطة، وهي التفاتة لا تخالف الشرع، إذ استعان بمخلوق فيما يقدر عليه، هذا أمر عادي. لكن لما قال اذكرني عند ربك، ألا اعلم أن الله بيدي مقدرة كل شيء، حاجة بسيطة، أنا هذا مقام أنبياء بقى. فاذكرني عند رب، أنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن 4 سنين. ألا يعني ما يقول شيء جائز، لا يليق بمقام، يعني مقام النبوة مقام عظيم، خد بالك. فحصل هذا 4 سنين في السجن. أما لما أحارب الله عز وجل بالمعاصي هذه، ثم أضيف إلي يا ليتني أقول هذا مما يخالف شرع الله ونرتكب للضرورة ولا للحاجة، لا ده بقى في مقام أعلى، ألا وهو إن ده شرع الله، إن ده شرع الله، وبعدين في مقام أعلى، وإن اللي يخالف ده أضل عباد الله. يعني شوف المسألة ارتقت لفين، ما عادش لا ده أنا معلش استروا عليا، أنا شايف الأمر كده، يا جماعة انتبهوا، إحنا نفعل المعاصي، انتبهوا لا تغتروا كذا، لكم نيتنا ولكم قصدنا، ما لكم أعمالنا، إحنا الآن خارج نطاق الشريعة، لكن لا تقتدوا بنا، لا تأسوا، لا لا ده هو ده شرع الله، واللي بيخالف ده أضل عباد الله وبيشق عصا المسلمين، خد بالك. مش حتى جزاهم الله خير، هم عندهم غيره، بس يعني ما عندهمش فقه الفقه الحركي مثلا، لا. اذكرني عند ربك، فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 4 سنين. بيان اخر يدل على ما تقدم وان العرش فوق الفردوس الاعلى. وفي حديث انس ان الربيعة بنت النضر اتت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن الحارث بن سراقة أصيب يوم بدر فأصابه سهم غريب، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أخبرني عن حارثة، فإن كان أصاب الجنة احتسبت وصبرت. شوف المدارس، كل صحابي مدرسة إسلام، هنيئا لهم رسول الله، وهنيئا للرسول الله الصحابة. ده احنا عاجزين نقول خلوا المحمول على الصام، زهق خلي محمول على الصمت، يا خبر ابيض، كل دارس تقول خلي محمول على الصمت، لا يمكن نخلي محمول على الصمت، خد بالك. انما شوف قوم يتركون الآباء ودين الأجداد، قوم يحاربون الأرحام، يحاربون هنيئا لهم رسول الله وهنيئا لرسول الله الصحابة، كما قال ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب عباده فوجد أبراه وأتقاه وأصفاه قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره نبيه ورسوله، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب رسول الله فوجد أبراه وأتقاه قلب أصحابه. ابن مسعود يقول كده: اقتدوا بهؤلاء. ابن مسعود يقول: هم أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما، الذين تعاملوا مع رسول بإشاراته مش بكلماته، بإشاراته بإشاراته، كأنك تعرض بنا يا رسول الله، كأنك فإذا كنت تقصدنا بقى كأنك تعرض بنا، لا يا رسول الله، والله لنقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: إذا بنت وربك فقاتل إن هنا قاعدون، ولكن نقول: إذا فقاتل ونحن عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك، كأنك تعرض. ولما أراد صلى الله عليه وسلم أن يجعل شيئا من ثمار المدينة لبعض القبائل التي اجتمعت حول الصحابة في الخندق، وكان الأمر غاية في الابتلاء والشدة حتى بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون منون وزلزلوا زلزالا شديدا، يعني أي رخصة، فالنبي رق لأصحابه كذا أن يجعل هذا، وجعل هذا الجزء من الثمار، مش مشكلة القبيلة تأخذ هذه الثمار ويفك هذا الحصار. واستشار السعدين، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ في ذلك، وهم أهل المدينة، فماذا قال؟ قال: يا رسول الله، شيء أمرك الله به. شوف المنطق، شوف التربية العالية، شوف التربية العالية، المستوى الرفيع الذي لا يدانيه مستوى. إيه ده؟ شيء أمرك الله به، بخلاص لا نتكلم، أو تفعله لنفسك يبقى لا نتكلم، أو تفعله لنا، هذا من أجلنا نحن، ولا تراه أنت ولا أوحي إليك بذلك. قال: شيء، بل شيء أفعله لكم. قالوا: يا رسول الله، لقد كنا والقوم في جاهلية وكنا لا نعطيهم شيئا من ثمارنا إلا قرا أو بيعا، يا ضيافة يا بيع، ناب أن نعطيهم تحت ضغط وضعف، أولما أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بك نعطيهم ثمارنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. تربية ما فيها شائبة. الله أخوان، نسأل الله لا يحاسبنا على تقصيرنا وإهمالنا. فهذه المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول؟ تقول: وقد قتل ابنها، ماذا قالت يا رسول الله؟ فين أموال الشهداء؟ فين مصاريف الشهداء اللي قتلوا دول؟ عايزين اصرف، نعيش منين يا رسول الله؟ ابن ده ثمنه كم؟ أريد الثمن. لا، قالت: أخبرني عن حارثة، فإن كان أصاب الجنة احتسبت وصبرت، وإن كان لم يصب الجنة اجتهدت في البكاء. يا الله يا الله، هي الجنة يا رسول الله؟ أخبرني، إن كان قد أصاب الجنة احتسبت وصبرت، وإن كان لم يصب الجنة اجتهدت في البكاء. تلك هي المصيبة العظيمة، أن يقتل ولا يصيب الجنة، هذه مصيبة عظيمة. انظر إلى السؤال، إذا سؤال في السماء ولا في الأرض، سماء السابعة ولا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا فوق السماء، هذه كلمات منين؟ تربت متى ديت؟ هذه تربت متى وكيف؟ لها درس خاص؟ درست أصول فقه، مصطلح حديث، درست لغة، درست إيدية، في كم زمن؟ الزمن اللي يخرج مثل هذا يا أخوان زمن إيه؟ معقول ده 23 سنة يخرج نبي هذا الجيل؟ سبحان الله سبحان الله، قلوب ساجدة راكعة خابتة منيبة، لئن قلت ذلك فلقد صدقت. سمعنا وأطعنا، ليس سمعنا وعصينا. قال صلى الله عليه وسلم: إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، والفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها، يعني وفوقها عرش الرحمن عز وجل. وفي رواية قالت: يا رسول الله، عن أنس قال: خرج حارثة يوم بدر نظارا لم يخرج لقتال، فأصابه سهم فقتل، فجاءت أم حارثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أين ابني حارثة؟ فإن كان في الجنة فسأصبر، وإلا فسيرى الله ما أصنع، أي من البكاء. فقال يا أم حارثة: إنها جنان، وإن حارثة في الفردوس الأعلى، إنها ليست جنة واحدة، هي جنان، وإن حارثة في الفردوس الأعلى. بيان آخر يدل على أن الله تعالى فوق خلقي، وأن أرواح المؤمنين تعرج إلى السماء السابعة. وذكر الحديث، حديث البراء السابق. قال الربيع بنت النضر، ابن ضمضم ابن زيد بن حرام الأنصارية، أخت أنس بن النضر، عمت أنس بن مالك، وولدت حارثة بن سراقة. ثم ذكر حافظ الحديث، وذكر الحديث الآخر في صحيح مسلم في قصته قتل أخيها أنس بن النضر لما استشهد ويحد. قال أنس: فقالت أخته الربيع عمتي بنت النضر: ما عرفت أخي إلا ببنانه. هذا في الإصابة عندنا. عندك إيه؟
البخاري أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة.
أم الربيع،
أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة. وده بيشهد لها الرواية اللي قرأناها حتى في آخر رواية: يا أم الربيع، إنها ليس بجنة واحدة، وقبل ذلك أم حارثة.
يعني هي أم الربيع وليست الربيع
بنت البراء، ده خلاف عمة أنس اللي هي ربيع بنت النار.
أي هذا في الرواية الأخيرة، جاءت أم الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. أما هذا ذكر ابن الحافظ في الإصابة، قال هي عمة أنس وهي والدة حارثة بنت. بس هذا ذكر ابن حجر، ثم ذكر الحافظ هذا الحديث، وذكر الحديث الآخر، ثم قال أنس: فقط أخته كذا في الإصابة. طب رجع هذا الموضوع في الإصابة، تأكد أن هذا كلام ابن حجر ولا لا؟ أيوة المحشي. أيوة بس هو ذكر فيها وهي والدة حارثة ابن سراقة. والدة حارثة ابن سراقة هذه هل هي من كلام ابن حجر في الإصابة ولا من كلام المحشي؟ دي رجعها في الإصابة نفسها. نعم. قال: ذكر الآي المتلوة والسنة المأثورة بالسند الصحيح في النزول. قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني إثبات نزول الله عز وجل، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ قال عبد الله: يأتي الله عز وجل يوم القيامة ويأتيهم في سحاب قد قطع. طبعا يأتيهم في سحاب ما ليس معنى أنه يحيط به وأن خلقه يحيط به، ولكن هذا نقول إتيان على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، على وجه اللائق بالله عز وجل، ليس يشبهه إتيان. يعني لا نظن أن المعنى يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، أن الله عز وجل يأتي في ظلل من الغمام، وأن الغمام يحيط به، وأنه ينزل إلى إذا نزل وأتى الخلائق فإن الخلائق تحيط به، وأنه يكون داخل خلقي. لا لا، هذا إنما يكون في إتيان المخلوق، نكيف هذا بأذهننا لو كان الآتم مخلوقا، أما الخالق سبحانه وتعالى فنعلم أنه لا يحيط بشيء من خلقه، فهو على عرشه وهو يأتي عباده، هو على عرشه وهو ينزل في ظلم، يأتي في ظلم من الغمام، هو على عرشه وجاء ربك والملك صفا صفا. كيف ذلك؟ لا نقول كيف ذلك. كيف ربنا؟ قل كيف ربنا نقول لك كيف ذلك. فإذا قلت لا يعلم ربنا إلا هو سبحانه وتعالى بكيفية هذه الصفات، نقول إذن هذا هو الصواب، ولا نعلم أيضا كيف يأتي وكيف ينزل وهكذا. وذكر حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر. وذكر الأحاديث بذلك والروايات في نزول ربنا عز وجل، وهذا إيه ثابت، وهو مذهب أهل السنة والإيه والجماعة، أن النزول نزول حقيقي، نزول حقيقي ليس نزول الرحمة، لأن الرحمة ما تتكلم، ما تقول هل من مستغفر فاغفر له، المسلم فتوب عليه، ما تتكلم الرحمة، إنما الذي ينزل ربنا سبحانه وتعالى. ثم إن الرحمة لا تختص بثلث الليل الآخر، أما رحمة الله عز وجل عامة، رحمة الله عز وجل لو انقطعت عن العباد طرفة عين لا هلك العباد، فكيف يقال إذا كان ثلث الليل الآخر تنزل الرحمة؟ ذكر روايات كثيرة في إثبات هذا النزول، لأن هذا مما تأولته المحرفة وأنكرته المعطلة. المحرفة قالوا تنزل رحمته، والمعطلة ماذا قالوا؟ قالوا لا، ما لا نزول رحمة ولا شيء، ما ينزل وما يليق به أن ينزل. هل بقى نزوله إلى السماء الدنيا يقتضي إحاطة السماء الدنيا به؟ لا، كما قل قاعدة خلق الله سبحانه وتعالى ما يحيط به، عرش الله بل كرسي الذي هو موضع القدمين، السماوات السبع والأراضون السبع، كل ذلك ما هو في الكرسي إلا كإيه؟ كحديدة في فلاة. والكرسي بالنسبة للعرش كسبعة الدراهم ألقيت في فلاة، فكيف بالرب سبحانه وتعالى؟ إذن العرش هذا ما تدانيه مخلوقاته، ولا الكرسي الذي السماوات السبع والأراضون السبع فيه إلا كحديد، فهذا ما تدانيه، فكيف بالرب سبحانه وتعالى؟ يبقى ما يقول النبي ينزل ربنا السماء الدنيا فلا يفهمنا واحد أن السماء الدنيا تحوط به، ولهذا هم أنكروا ذلك، لكن لأنه هذا يقتضي حاطة، هذا يقتضي عندكم، هذا فهمكم، لأنكم مثلتم نزول الله بنزول المخلوق، وفعلا أنت لو قلت نزل واحد إلى الدور الأرضي اقتضى هذا إيه؟ إحاطة أو ظرفية الدور الأرضي لهذا المخلوق، أما الخالق سبحانه وتعالى فلا يقال في ذلك، فهو ينزل السماء الدنيا وهو على عرشه سبحانه. ولهذا كانت مسألة هل إذا نزل هل النزول يقتضي خلو العرش أو لا يقتضي خلو العرش أو نتوقف أو كذا، وإن كان هذه أقوال قالها بعض العلماء، لكن نحن نقول كسائر الصفات ينزل ربنا عز وجل بلا كيف، ولا تطرح المسألة يخلو العرش أو لا يخلو العرش أو كذا، ينزل ربنا طالما المسألة لم يأتي فيها نص، إن جاء نص هذا يعمل به، لكن ما جاء نص يبقى نتوقف على ذلك ونقول إيه ينزل ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال قوله في البخاري أن أم الربيع بنت البراء قال كذا لجميع رواة البخاري، وقال بعد ذلك وهي أم حارثة ابن سراقة، وهذا الثاني والمعتمد والأول وهم. نبه عليه روح آخرهم الدمياطي فقال قول أم الربيع بنت البراء وهم، وإنما هي الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن كذا، وقد تقدم ذكر قتل أخيها أنس بن النضر وذكرها في آخر حديثه قريبا، هي أم حارثة بن ابن سراقة ابن الحارث إلى آخره، وغيرهما في من شهد بدر متفق على أنه رماه حبان. طيب فتح كذا وعلى حوض قول أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة، كذا لجميع رواة البخاري، وقال بعد ذلك وهي أم حارثة، وهذا الثاني وهي أم حارثة بنت سراقة، وهذا الثاني والمعتمد والأول وهم. نبه عليه غير واحد من آخر المضميات الثاني هو المعتمد اللي هو إيه؟
الربيع بنت النضر مش أم الربيع،
طيب
أخذ من البخاري يعني هو الوهم رواية البخاري دي
هذا كلام ابن حجر أصلا ويقول والأول وهم نبه عليه غير واحد من آخر مضمياته فقال كذا وذكرها في آخر حديثه قريبا ويوم حارثة بنت سراقة كذا في من شهد بدرا يبقى إذن الكلام ده صحيح اللي هو الكلام إن هي المحاشي كلامه صحيح
يعني عامة أنس
أي نعم وليس بنت البراء تمام الكلام المحاشي بهذا يعني وهم من البخاري سبحان الله سبحان الله وهو جبل يعني من جبال العلم سبحان الله قال ذكر النزول ليلة النصف من شعبان وعشية عرفة وذكر حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم عرفة ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا فيباهي الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم قدر لهذا شيخ معتز يعني مهم جدا أن الإنسان ما يعجل في بحث شيء ولو كان أصلا القائل له إمام حتى يجمع المواضع يعني حتى لو أنا ذكرت ابن حجر هذا فعلا هل ابن حجر قال هذا ولا هذا المحشي قال هذا من عندي طب البخاري مثلا قال طب نراجع الشراح طب حتى الضبط اللي بيضبطه مثلا صاحب الكتاب إلى أن يوصل إلى يعني الحق في هذا ولهذا البحث يعني يكون مهم فقد يحصل وهم حتى من كبار الأئمة من الصحابة يحصل وهم فكيف بهذا سبحان الله شوف ابن حجر يحصل عنده وهم كثير البخاري يحصل عنده وهم الصحابة يحصل عنده وهم الله أكبر الله أكبر سبحان الله الله أكبر بالعكس هذه بشرية البخاري لو كان البخاري ما عنده وهم لقلنا نبي هذه بشرية البخاري يا أبا الله عز وجل إلى هذا وبعدين هؤلاء سبحان الله جابذة سبحان من جعلهم يحصون أسماء الخلق هؤلاء ورتبة كل واحد وأحاديث كل واحد سبحان الله الواحد عنده عيل في البيت مش عارف هو بيعمل ايه لو طلب من واحد يحكم على ابنه يحتار سبحان الله ذكر النزول ليلة النصف من شعبان وعشية عرفة وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم عرفة ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا فيباهي الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم فيقول الملائكة يا ربي فيهم فلان مره فيقول قد غفرت لهم فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة حديث في ضعيف والصحيح ما جاء في مسلم أيضا أننا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل عبدا من النار من يوم عرفة وأنه لا يد من العباد ويباهي به ملائكته هذا أكبر يوم ولهذا ما رؤي الشيطان أدحض ولا أدحر من يوم عرفة لكثرة من يغفر الله سبحانه وتعالى فهذا نزول ليلة النصف من شعبان وعشية عرفة ذكر نزول الرب عز وجل يوم القيامة لفصل القضاء قال تعالى لينظرون إلى آتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة وقال ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة شوف سبحان الله شوف فائدة التربيع المحكم إن كل ده ينزل ليلة النص يبقى إذن يباهي ده على طول بالعقل يقول إذن الله يحض مخلوقاته ما ينفعش يبقى إذن ننفي لكن أنت باني على محكم كل هذه النصوص تحمله على هذا المحكم ولو تكثرت ألا هو إيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فتثبت ما أثبت الله لنفسه من غير تمثيل وتنفي من غير تعطيل تنفي من غير تعطيل فأنت تنفي أن يحيط الخلق بالله من غير تعطيل النزول وتثبت النزول من غير تمثيل أن هذا مقتضى الإحاطة ف فتجمع بين المنهجين. قال ربي قال رسولي صلى الله عليه وسلم، إذا صدق الله فيما قال صدق رسوله فيما قال. طيب كيف كيف هو؟ ولهذا وضع الأئمة كذا زي ابن القي ابن تيمية رحمه الله في التدمرية وغيره والحموية، إذا قيل لك كيف هو قل، إذا قيل لك كيف استوى فقل كيف هو. فالقول في الصفات قد القول فين؟ في الذات. فإذا انقطع الطمع أن تعرف كيف هو فلينقطع الطمع أن تعرف كيف ينزل. يبقى ده إيه محكم هذا والمحكم ده يا أخوان لو أحصي فيما يجب على العباد أتجده ريقات. المحكم في الاعتقاد المحكم في كذا تجده إيه؟ تجده ريقات بسيطة جدا. ولهذا ليه العلماء ألفوا في السنة، شوف الحميدي أو الزبير المكي رحمه الله تعالى، شوف يؤلف في السنة إيه ورقة وتسمى إيه بقى أصول السنة للحميدي. تأخذ عربية معاك عشان تحط على أصول السنة المين للحميدي. أصول السنة للحميدي ديت مثلا 30 سطر أو 40 سطر بالأكثر، هذه أصول السنة للحميدي. أصول السنة 40 سطر مش 40 صفحة، 40 سطر. وصار إيه أئمة إمام من أمام السنة ويحال على أصول السنة للحميدي. يحال قال ذكر الحميدي في أصول في أصول في في السنة ذكر سبحان الله سبحان الله، وذكر حديث الحسن عن أمي عن أم سلمة، حسن أبي الحسن عن أمي عن أم سلمة في قوله رحمن على عرش استوى، قالت استوى غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به إيه والجحود به كفر. هذا ذكر الصابوني في عقيدته، تناقل أهل العلم في هذا، ويعني البعض ضعف هذا. قال ابن تيمية ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك، وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة موقوفا مرفوعا ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه. ذكر هذا في شرح حديث النزول. وساق ذبيب بسنده من طريق ابن قدامة وقال هذا القول محفوظ عن جماعات الكربعة الرأي ومالك الإمام وأبي جعفر الترمذي. فأما عن أم سلمة فلا يصح لأن أبا كنانة ليس بثقة وأبو عمير لا أعرفه. ولكن كما قلنا هذا المعنى إيه صحيح ثابت في الأمة، المعنى صحيح وهو الاستواء غير مجهول لنا يعني بثبوت بالنص، وكيفيته هذا غير معقول، والإقرار به إيمان والجحود به إيه كفر. طيب ساق بسندي عن عبد الله بن نافع قال كان مالك بن أنس يقول الإيمان قول وعمل، وكان يقول كلم الله مستقيما، وقال مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. ديت أنت ممكن تنتزعها كده السطرين دول وتقول أصول السنة للإمام مالك. أصول السنة للإمام إيه مالك اللي هو بقى الإيمان قول وعمل، وبعدين كلم الله مستقيما، وبعدين الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. يبقى دي أصول السنة عند مالك، ودي الأصول التي يخالف فيها أهل السنة إيه المبتدعة. فالإيمان قول وعمل، أن نخالف المرجئة ونخالف الخوارج ومدى مبحث الإيمان. كلم الله موسى تكليما ده مبحث الصفات إيه كل مبحث الصفات. قال مالك الله في السماء كذلك وعلمه في إيه في كل مكان، يبقى ده إثبات القدر وإثبات كذا وإثبات الشرع وكل هذا تمام. ساق بسندي عن الوليد بن مسلم قال سألت سفيان الثوري ومالكا والأوزاعية والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي في الرؤية وامثالها، فقالوا نؤمن بها ونمضي على ما جاءت ولا نفسرها. يعني لا نفسرها، يعني ليس لا معنى لا نفسرها، يعني لا نكيفها، لا نفسرها يعني لا نكيفها، أو لا نفسرها تفسير أهل التحريف والضلال. وقال سفيان كل شيء وصف الله بنفسه في كتابه فقراءته تفسيره وليس لأحد أن يفسره. قراءته تفسيره يعني أننا لا نتكلم في الكيف، وليس لأحد أن يفسره يعني أن يظهر كيفيته. ليس معناه أن ليس لأحد أن يبين معناه، لا، أهل السنة عرفوا معنى هذه الصفات. وقال ابن عيينة هذه الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات والنزول والرؤية حق نؤمن به ولا نفسره إلا ما فسر لنا من فوق، أي ما فسره الله عز وجل إيه لنا. وقال سلام بن أبي مطيع ثقب السند عن سلام بن أبي مطيع قال متى ينكرون من هذه الحديث شيئا؟ فإنهم لا ينكرون شيئا إلا في القرآن أبين منه أنه سميع بصير سميع عليم. فلما تجلى رب الجبل كلم الله موسى تكليما لما خلقت بيدي فما زال يقول حتى غربت الشمس، يعني ما زال يذكر الأدلة إيه حتى غربت هينكروا إيه ولا إيه ولا إيه؟ متى ينكرون من هذه الحديث شيئا؟ فإنهم لا ينكرون شيئا إلا في القرآن أبين منه. هينكروا أحاديث الصفات، طب هذا القرآن يلا ينكر، وذكر الآيات في الإيه في كل الصفات. وإحنا قلنا أن القرآن مليء بهذه الآيات، بل أجل ما في القرآن الخبر عن الله بأسمائه وصفاته. الحسن بن شقيق ساق بسنده حدثنا علي ابن الحسن بن شقيق قال سألت عبد الله بن المبارك كيف نعرف ربنا؟ قال في السماء السابعة على عرشه، ولا نقول إنه ها هنا ولا ها هنا في الأرض. وما لي معنى والذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ يعني وهو المألوه في السماء والمألوه فين؟ في الأرض. طيب، وقال وثق بسنده عن أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي يقول من زعم أن الله لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يغضب ولا يرضى وذكر شيئا من هذه الصفات فهو كافر بالله، بهذا ندين الله عز وجل، يعني بعد إقامة الحجة عليه. طيب، أبو زرعة سئل عن قول الله تعلم ما في نفسه ولا أعلم ما في نفسك، قال لا يقال نفس كنفس لأنه كفر، وقال لما خلقت بيدي أن الله عز وجل خلق آدم بيدي، ولا يقال يد مثل يد ولا يد كيد لأنه كفر، ولكن نؤمن بها كله. وسئل أبو زرعة أيحق أن يقال الرب عز وجل له رجلان؟ قال يقال كما جاء في الخبر، وهكذا ما جاء في الأخبار في مثل هذا. وسئل عن حديث ابن عباس الكسيم موضع القضية فقال صحيح، ولا نفسر نقول كما جاء وهو في الحديث. ده برضو تحط له إيه؟ اعتقاد أبو زرعة، اعتقاد أبي زرعة. طبعا الاعتقاد ينبئ عنه العبارة الواحدة، العبارة الواحدة تنبئ عنه. ولهذا يا أخواني لم يكثر عند أبي زرعة وخلافه لم يكثر الكلام والتفصيل في هذا، إنما وضعوا القواعد. يجي بقى زي ابن تيمية يضع المجلدات في الرد على المعطلة ورد على الممثلة ورد على كذا وكذا وكذا، نظرا لشبهات إيه جاءت وطرأت. زي ما أنت دلوقتي بتتكلم في خجعة السلطان، لو تفتح كتب السلف مش هتلاقي فيها عشر معشار اللي أنت بتفصله دلوقتي، مع أن الذي تفصله الآن مبني على عبارة السلف الواحدة بس، ولا نرى الخروج على متن ولا تمرنا وانجار، هم قالوا كده بس. خد بالك أنت النهاردة ممكن تضع إيه مجلدات، لكن المجلدات ديت لا تخرج عن السطر ده، لا تخرج عن السطر هذا، ولكن شبهات الناس كيف ترد عليه كثرت. فزي ابن تيمية شبهات القوم كثرت فتوسع، لكن لا يخرج عن السطر الذي وضعه أبو زرعة أو إيه أو الإمام أحمد. نعم. طيب، وذكر عن الحميدي بسنده وذكر حديثه أن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام يعني بيديه، فقال لا نقول غير هذا على التسليم والرضا بما جاء به القرآن. شوف المعنى الكلي اللي هو ابن تيمية ذهب غرب شرق ورجع إليه أصلا، ألا وهو إيه؟ لا نقول لما سمع حديث خلق آدم خلق آدم عليه السلام يعني بيديه، فقال لا نقول غير هذا على التسليم والرضا بما جاء به القرآن والحديث، ولا نستوحش أن نقول كما قال القرآن والحديث. يا سلام، شوف قاعدة عظيمة، شوف كلام الحميدي، عرفت بقى أصول السنة عند الحميدي. ولا نستوحش أن نقول كما قال القرآن والحديث، والذي لا يفهم هذا الله عز وجل يتولى بقى. ما نقول إلا ما قال الله قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم، تجيب يمين شمال هو ما قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا وكذلك نقول فيما نقلتم من هذه الأخبار في صفاته في كتابين هذا من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا قياس ولا تأويل، بل على ما نقلها السلف الصالحون عن أصحابنا. ونجهل الظاهر على المصطفى، ونجهل عندك ايه؟ لا واحد بس يتكلم عشان حسين.
ونجهل الظهر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ونجهل من تكلم فيها.
طيب اقرأ انت عندك يا
ونجهل من تكلم فيها الا ببيان عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
اي نعم هذا احسن. ونجهل من تكلم فيها الا ببيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او خبر صحابي حضر التنزيل، لان مثل هذا لا يقال بالعقل. ونتبرأ الى الله عز وجل من يخالف القران وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل موفق للصواب برحمته ان شاء الله تعالى. هل في صحابي قال؟ هل النبي قال الرحمن عرش استولى؟ هل قالها ابو بكر؟ هل قالها عمر؟ هل قال النبي تنزل رحمته؟ هل قال الصحابي تنزل رحمته؟ اذا ما قال ذلك وقد قرأوها فعلم ان ذلك ليس مرادا. طيب عندي في الطبعة دي قال ملحق وذكر الأسانيد، عندكم ملحق برضو؟ هذه نهاية الكتاب. ايه عندكم ايه ذكر اسماء الحسنى؟ لكن ما عندكم هذا ال... نعم وهذا ما أدري. طب ما عندكوش طبعة تكلمت عن هذا الملحق؟ ايه اي لا غير اللي عندكم. ها
هو قلنا اخر الكتاب لا خلاص
يقول بعد هذا كتب الناس وخدم الأسماء الله الحسن والجزء من الكتاب، ولكنه هنا أشار إلى استخجاء من القرآن ونلاقي أبي زيد وكذا وخدمة سفيان. لا خلاص هذا بهذا نكون قد انتهينا. قال هذا آخر الكتاب. نعم لا وتبوي علاقة الصورة هو يمكن في ايه بقى؟ خلق ادم على صورته ولا حديث خلق ادم بيديه؟ في التعليق على كلام الحميدي خلق ادم على عليه السلام يعني بيديه.
حش تحت وقال اخرج مسلم في البر والصله.
ايوه بس هو ليه ذكر حديث الصوره هنا؟ هل هو فهم كلام الحميدي خلق ادم يعني بيديه
انا بس تعليقه هو
على حديث الصوره؟ قال ايه
احاديث الصفه؟
تمام
ده كلام على حديث الصوره. بيقول بقى وان من العلماء من يمسك عن تاويلها ويقول نؤمن بانها حق وأن ظاهرها غير مراد ولها معنى يليق به، وهذا مذهب جمهور السلف وهو أحوط وأسهل.
بل هذا ليس مذهب جمهور السلف أبدا، إنما قالوا على سورة الرحمن وتكلموا فيها، يعني على سورة الرحمن سميعا بصيرا له سمع وله بصر وله يدان وكذا. أي نعم هذا فين مذهب جمهور السلف؟ قالوا من بناء حق وأن نؤمن بأن حق ماشي وأن ظاهرها غير مراد. لا طبعا، وأن ظاهرها هو المراد ولا إشكال، فالله عز وجل خلق آدم على صورته سميعا بصيرا. هذه صلحوا لو عندكم. ليس هذا مذهب السلف. مذهب السلف قائم على أن الظاهر هو المراد من كل الصفات إلا إذا ورد دليل يخرج عن الإيه عن الظاهر زي تجري بأعيننا أو كذا. طيب بهذا نكون قد فرغنا من التعليق على هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الحافظ ابن مندة رحمه الله تعالى رحمة وسعة، ومن الكتب المعتمدة والكتب يعني المباركة من كتب سلفنا الصالح رحمه الله تعالى. وكان الفراغ من ذلك يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر ربيع الثاني لعام 1433، سائلين المولى عز وجل في ختمة هذا الكتاب أن يبارك لنا ولكم في علم السلف، وأن يشرح صدورنا وصدوركم للصبر على تعلم علم السلف، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سؤال مهم جدا جدا وتجاوب عليه إن شاء الله. لو أن مجلس شورى العلماء المعلوم للجميع طلب من الشيخ هشام الديلي الترشح لرئاسة الجمهورية في هذه الفترة، فبما يجيب الشيخ وماذا يريد الشيخ منه؟
لو طلب مني ابن تيمية وابن حنبل وابن عبد الوهاب لقلت لهم السنة السنة.
لماذا؟
لأن هذا خلاف الآثار.
وما العمل فيما نحن فيه؟
العمل
ما تتسبش كده؟
العمل يعني بعد كل هذا وتقول لي العمل؟
نعمل ايه؟
يكفيك شرع الله عز وجل؟
طب نعمل ايه؟
السؤال انا اسألك العمل يكفيك شرع الله؟ خليك زي ما انت، مش عايزك تجي لعنى خالص، زي ما انت يكفيك شرع الله ولا ما يكفيك؟
واسعوني واسع الخط.
تمام؟
نعم.
اعلمت آية في القرآن او حديثا في السنة يقول بان التمكين يكون بالمعاصي؟ اجب. والذي يفعلونه الان بالمعاصي ولا ولا بالطاعات؟
الكسر منه يخرج عن شرع الله.
فكيف يحصل التمكين بالمعاصي؟
وكيف نردهم إلى من هو؟
أجيبني بارك الله فيك.
نعم أخي.
أجيبني، كيف يحصل التمكين بالمعاصي؟
لا يكون.
إذن هذا خطأ. بس نقفل الباب ده، نيجي بقى تقول لي كيف إن إحنا نقاوم ننصح؟ أنت تنصح وأنا أنصح وغيرنا ننصح. بما حصل التمكين لرسول الله؟ بالتمسك بالمنهج. بما حصل التمكين لموسى؟ بالتمكن بالمنهج. بما حصل التمكين ليوسف؟ بالتمكن بالمنهج. بما حصل التمكين للوط؟ بالتمكن بالمنهج. إن قاعدة التمكين قاعدة في الكون كله، على ألسنة الأنبياء وليس على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ولهذا أنا سائلك سؤال، كيف ممكن لأحمد حتى صارت دولة السنة على يديه بعد كم خليفة بارك الله فيك؟ بعد المأمون وبعد المعتصم وبعد الواثق، لماذا لم يترخص كما ترخص غيره وصبر حتى أتى الله عز وجل بها؟ أحسنت. شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله مثل حي معاصر قريب، لقد نشأ في بيئة يضرب بعضهم بعضا ويأكل بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، بيئة كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية. تمام أحسنت. ثم إن هذا الرجل لم يقم بحزبه، قام بدعوة الله، بدعوة الله عز وجل عن طريق التوحيد.
نعم.
والتمكين اللي هي دعوتنا اللي هي شعاري أنا وأنت.
نعم.
اللي حما نختلفش عليه.
نعم.
قام بها ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى خير قيام، حتى قيض الله عز وجل له محمد بن سعود.
نعم.
الإمام محمد بن سعود لم يذهب إليه ابن عبد الوهاب.
نعم.
ولكن كما مكن الله عز وجل يوسف بالرؤية، ولهذا أنا قلت لكم شوف يعني أهون الأسباب، كما مكن لهذا بالرؤية فإذا به يخرج من ظلمات السجن إلى التمكين. قيض الله لابن عبد الوهاب زوجة محمد بن سعود وقالت تعالى تعالى أنت رايح فين يا ابن سعود؟ ده ما تسبوش، هذا طريق التمكين، تعاوز يثبت ملكك هات الرجل ده. وصار ابن سعود هو الذي يأتي بابن عبد الوهاب، وأتى ومنذ أن أتى ابن مسعود محمد بن سعود مع محمد بن عبد الوهاب قامت دولة الإسلام، وأقر الله عين ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وإلى الآن هي دولة التوحيد بفضل دعوة التوحيد، دعوة إلى التوحيد. إذن هذا في الأنبياء وفي أتباع الأنبياء وفي الرسل وفي أتباع الرسل طريق واحد. يبقى إخواننا هؤلاء الذين يسلكون بالأم هذا المسلك إنما يسلكون مسلك الضلال، فانسبها لمين؟ كأنك تقول لما نتركه أنترك الكفر للكافرين وحدهم؟ سنشاركهم. أنترك الضلال للضلال وحدهم؟ سنشاركهم. أنترك الفسق للفساق وحدهم؟ سنشاركهم. هذا منطق يقوله مسلم؟ لأن هؤلاء لما قالوا هذا الكلام وقالوا سنتركها لمن؟ ونزلوا ما أنكروا وقالوا أنتم ديمقراطيون، أنتم لبراليون، أنتم علمانيون، سنتركها للديمقراطيين والعلمانيين والليبراليين؟ لا، ده احنا نازلين وسنأخذ هذه الديمقراطية نذبحها. أيوه،
حتى لا يطول بينا مقام الشرف.
أصلا إذا قررت هذا
كثير من العلماء،
بس أنا عاوز خلي بالك عشان ما هتقولش بقى ما هتقول قال لك قبل تتكلم هسمح لك إذا أنت عاوز، بس أنا أقصد أقول لك أنا بكلمك بالأثر تكلمني بالأثر بارك الله فيك، إنما تقول لي كثرة وكثيرة وبتاع إحنا زهقين من الكلام ده، بقى لنا دلوقتي دخلنا في سنة تانية حرية وإحنا عمالين نتكلم في هذا الكلام.
كثر من العلماء لن أذكر أسامي.
تمام.
كانوا قبل الثورة في دعوتهم في خندق الإسلام وأهله
زي ما إحنا بنقول كده.
اصبر عليهم ولا
كانوا زي ما احنا نقول كده
بعد الثوره وبالاخص في فتره الانتخابات سواء مجلس الشعب او مجلس الشورى او انتخابات الرئاسه، فارق الكثير منهم منهج الثبوت على الحق وبداوا عندهم تاويل وتنازلات وكذا وكذا، ولهم اسماء. انا اجل نفسي، مش اجل نفسي ان اذكرها، ان انا اقل من ان اذكر الثوره. فكيف هذا الدخل
صحيح؟
يعني انا تعبان
والانحراف،
انا متوقف في الانتخابات من الشعب وشور.
طب وكيف تتوقف هذا من الدخل؟
نعم،
كيف تتوقف؟ نعم. فين ثبتك انت الحقيقي؟ نعم. توقف انت تتوقف لمساله واحده.
نعم،
انك لست امام نصوص. المسلم يتوقف اذا تعارضت النصوص ولا مرجح. نعم. لكن حينما تكون النصوص ناطقه لها قدمان تمشيان بهما ولها رأس يناطح الثريا، أصلها ثابت وفرعها في السماء، ولكن في الوجه الآخر المعارض كثرة أسماء وطول لحى وكثرة كاثرة ولجان وشعاب، ما تتعلم المسلم أن النصوص حينما تمشي على قدمين وتكون شمسا وقمرا ونجوما وكواكب، متى قال المسلم إذا عرضها أكف ولو كثرت؟
نعم.
أنها تكون محلا لأتوقف في الحق. نعم. بل لو الكون كله، ولهذا أنت لما سألتني في الأول تري. نعم. لو هيئة العلماء طلبوا منك قلت لك على الفور ماذا؟ قلت لك لو ابن تيمية وابن عبد الوهاب والإمام أحمد لقلت لهم السنة السنة.
نعم.
يجلد أحمد ويقول توني بكتاب.
نعم.
بآيات أو بنص.
نعم.
يسحب ابن أحمد برضو أتوني بكتاب أو سنة.
هذا معلوم.
بس كيف أتوقف؟ ده بالعكس، أنا أقول لو اعتقدت، مش توقفت، لو اعتقدت وسكت فأنت نوع شريك. أنت ينبغي أنك أنت في بلدتك في ولدك في 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 بلدتك في في قريتك في كذا، أنا لن أنزل عندك واخد بالك، لكن أنت ما دورك؟ ده أنت بالعكس، ده أنت تنادي زي مؤمن آل ياسين. مؤمن آل ياسين ما ترك النبي وبس، قام وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قومي، وهكذا واخد بالك. مؤمن آل فرعون ومؤمن آل ياسين بقي ناصحا، وأبو بكر لما كان في مكان بعيد وبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى وكذا ويعترضون الناس، فجاء من أقصى الأرض إلى النبي وأخذه منهم وقال كيف تقتلون رجلا يقول ربي الله وظلوا يضربون حتى أغشى عليه رحمه الله تعالى. يبقى أنا أقول أتوقف والله يا أخي، والله أقسم بالله والله الحمد المنة، ما في لحظة من لحظات هذا الحدث حدثتنا أنفسنا أن ننتصر أنفسنا أو أن نلوي عنق نص أو أن نقلب صفحة لا ناعمة فيها. والله أقسم بالله. وثم إن هؤلاء أقسم بالله أتمنى أن يكونوا أعلى منا قدرا وأعلى منا كعبا شريطة أن يبلغوا السنة.
أنت تهاجم في كل الأماكن.
أما وقد قالوا هذا فوالله إن وراءهم بالمرصاد.
نعم.
ولا نبالي بأي اسم من هذه الأسماء. ونقول تلك فتنة. ونقول كما قال عمار بن ياسر إن الله ابتلاكم بهؤلاء ليرى أتطيعونه أم تطيعونه. الحمد لله.
من ترى في علماء مصر الذين تعرفهم يصلح لأن يبتاز بالأمة هذه الفترة كرئيس
الجمهور؟ لا الرئاسة ما في أبدا ولا شيء أبدا.
أنا سايبهم لكلهم.
شوف خلاص.
لا ما هذا هترد عليه.
ما أقولك ما حد يصلح. ما في البيئة. شوف يا أخي الواجب علينا الدعوة الله عز وجل وبيان الأمر للناس. إن جاءتنا السياسة والرئاسة بشرع الله.
نعم.
فكلنا يصلح أنت وأنا وغيرنا. إن لم يكن شرع الله سبحانه وتعالى فلن نقدم أبدا على أمر الجاهلية. شوف أفحكم الجاهلية يبغون. وما نحصل عليه. لن نبغي حكم جاهلية أبدا. إنما السياسة مش حرام، ولا الرئاسة حرام على فكرة، ولا الوزارة حرام، ولا أي حاجة حرام. ما لم تأتي إذا تأتنا عن طريق مشروع، لكن إذا تأتنا بغير طريق المشروع، إذا تأتنا بغير طريق المشروع، فحينئذ أقول إيه؟ سلام قولا، لا نبتغي الجاهلية. كما قال النبي، النبي سبحان الله العظيم، وأنا قلت لكم هذا تكرامه، بس أنت غبت عني من زمان. النبي صلى الله عليه وسلم سؤال حساس جدا، ترك مكة لمن؟ تخيل كده النبي وراه كده مكة والأصنام حولها وأصحابه متفرقون في الأرض. يعني السؤال لمن ترك النبي مكة؟ طيب يبقى أن الآن ليه بقى؟ لأنه لو قبل أن يحكم يوما ويوم، ولو قبل أن يدخل لكان بالتنازل. النبي لا، آثر ألا تنازل، ثم جاءه الفتح، وانت معك شوف ملك الجبال هو. بس لا، إنه يريد أن يخرج الله من أصلابه. فأنا وأنت على قدم الدعوة إلى أن ييسر الله رؤية يراها الملك ونحن نروح له، واخد بالك؟ ييسر الله عز وجل عصا موسى، الكلام ده مش دروشة، الكلام ده هو الحق. ييسر الله دعوة مرة إن مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بين منهمر. ييسر مرة دعوة النبي أن تولك هذه العصابة، تمام، وإن شاء الله هذا قادم. وأنت وأنا وكل هذا الخير الذي حصل له هما وعوا هذا، كل هذا الخير حصل في عصر الاضطهاد وعصر أمن الدولة وعصر كذا وعصر كذا. الآن سأسأل سؤال، قالوا الحرية كانت مكبوتة، هل الآن الحرية موجودة؟ أي درس يا أخي أنت سمعته لهم؟ أي درس أنت سمعته؟ أي كتاب تخلصت لك؟ النهار أنت بتخلص كتاب توحيد ابن مندة هشام، هذا اللي بيفرق عصر المسلمين، بيخلص النهاردة بيختم لك كتاب توحيد ابن مندة. هذا والله الأمة، هذا والله الأمة، هذا والله الأمة، هذا الأمة. قول لهم تعرفوا كتاب توحيد ابن مندة؟ اصلا كويس لو عرفوا اسمه، اذا كانوا مثلا بيشوفوا مراجع في في في, في ذيل الكتب. طب الامه محتاجه، احنا الان تكلمنا عن عظمه الرب، تكلمنا عن عظمه الشريعه.
الرجل يعنى الحق محارب محاربه شديده ولا يدري من اين ياتيه الضرر، لدرجه
هذه سنه كونيه، هذه
السنه. اولاده يعني ما يجدون الطعام،
صحيح،
وبغير سبب،
صحيح،
مجرد انه يعلن رايا. يعني
امنت بالله رب العالمين،
مش عايز اذكر اسماء.
شوف يا أخي، ما يأتيك من الله البركة إن شاء الله بعمين، وأنت رجل حسبك، وكل واحد من إخواننا. شوف يا أخي، النبي وهو النبي
صلصة.
النبي والنبي مصعب كان على صخر، ومعاذ في اليمن، وأبو موسى في اليمن. لا تستقل لجهدك، وأنا لا أستقل لجهدي، والخير قادم. شوف أنت في زمن الغربة وعندك الشباب دول، والشباب دول عندنا، الشباب دول عند الشيخ رسلان، الشباب دول عند الشيخ فلان، الشباب عند الشيخ. الحمد لله، تعرف إحنا بفضل من الله عز وجل، احنا ايه ده، احنا قوة. الانسان يخشى ان يكون دي فتنة.
نعم.
شوف لما الشباب ده يشايف قدامه،
دول شوكة في حلقهم والله،
دول كانوا بيلعقوا الايادي يوما ما، دول لعقوا الايادي يوما ما، دول ما كان احد يتخيل منهم ان يخالف واحد من دول في يوم ما. لكن بفضل الله عز وجل الان اثر الحق الواحد من دول بهم.
انا عرفت تفصيل وتنظير عن الشيخ شريف ماشي ازاي، انا فاهم.
الحمد لله، ربنا يبارك فيك، الله يكرمك، بس انت ما عدتش تسيبني.